هذا البودكاست من إنتاج Women for Justice Foundation، نساء من أجل العدالة.
أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من بودكاست 11، معاكم محمد أبو الغيط. في البودكاست ده بندور على المعلومات والأفكار الجديدة والخبرات العلمية والإنسانية وطبعا التسلية. بنسأل عن الأحداث وعن الأراء، بنفهم إيه اللي حصل وليه حصل وإيه اللي ممكن يحصل.
أتحدث إليكم في أوقات صعبة.
وإنت يا مصري إيه أفكارك؟
يسقط يسقط حسني مبارك،
يسقط يسقط حسني مبارك،
يسقط يسقط حسني مبارك.
حاضرين الناس
قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.
يا شعبي ما استناش وخد حقه بدراعه.
ضيفنا النهارده الدكتور عمرو حمزاوي. دكتور عمرو حمزاوي أستاذ في العلوم السياسية، قام بالتدريس في جامعات القاهرة وستانفورد في الولايات المتحدة وبرلين في ألمانيا والجامعة الأمريكية في القاهرة، كما شغل منصب كبير باحثي الشرق الأوسط في مركز كارنيجي من 2005 إلى 2009. كان عضوا في أول برلمان بعد ثورة يناير، وشارك في تأسيس الحزب المصري الديمقراطي، ثم أسس حزبه حزب مصر الحرية. تتركز اهتماماته البحثية حول حركات الاحتجاج الاجتماعي وأزمات الانتقال الديمقراطي والأنظمة السلطوية، وآخر كتبه هو كتاب طبائع السلطوية الجديدة الصادر عام 2019. أهلا بك معنا يا دكتور، نورنا.
ربنا يخليك يا محمد، فرصة سعيدة جدا.
تسلم يا دكتور، أنا الأسعد. دكتور أنا مبسوط فعلا أنك معانا النهاردة، وناس كتير عايزة تسمع منك حاجات عن رحلة طويلة في السياسة وفي الأكاديمية في مصر، وأيضا أمور كتير حصلت في السنوات الأخيرة، وأيضا ما يخص كتابك الجديد عايز تكلم عنه كتير الحقيقة. لكن خلينا نبدأ بحاجة لسه حصلة النهاردة. النهاردة مفاوضات سد النهضة أعلن مرة أخرى عن فشلها، جولة الكونغو، وحضرتك كنت كتبت مقال مهم في القدس العربي في يونيو 2020، هل تنقمون على مصر الدفاع عن حياة شعبها وأمنها؟ تكلمت فيه عن دعمك لخط النظام المصري فيما يخص تحديدا قضيتي ليبيا وسد النهضة، قلت أن في قضايا أمن قومي تتجاوز أمور التأييد والمعارضة. لكن الحقيقة الموضوع ده أثار جدل كبير على أصعدة كتيرة. ناس كتير شافت أن ده يمثل غطاء سياسي للنظام بالمعنى المباشر والبحث، يسجن أشخاص هم أصدقاء لحضرتك حتى وضر حضرتك في حياتك، حضرتك خارج مصر لذلك، وأنه ما فيش طريقة للفصل بين الملفات. والناس تانية شافت أنه هو فصل إيجابي، ولكن النظام نفسه مش مستعد يسمع ده، فأنت ما تقدمش مكسب مجاني. في ناس تانية شافت رؤية تانية، طبعا وافقت حضرتك وأيدوك بشدة واحتفوا جدا بالمقال، وأنه أخيرا هناك صوت عاقل في المعارضة المصرية. شفت الموضوع ده إزاي؟
شكرا يا محمد على سؤالك. موضوع ملف سد النهضة أو ملف الأمن المائي لمصر وموضوع ليبيا اللي هو موضوع الأمن القومي المصري في الشق المتعلق بالحدود الغربية لمصر مع جارتنا ليبيا، وموضوعات أخرى زي الحرب اللي أنا شايف أنها حرب عادلة على الجماعات الإرهابية في سيناء وغيره، موضوعات الأمن القومي أنا رافض تماما أنها تقاس أو ينظر إليها بمعيار القرب أو البعد عن الحكم، لأن الأمن القومي مسألة بتتغير صحيح على مدار الزمن بتحولات الجغرافيا وبتحولات التاريخ في أي بلد، ولكن مش من العقل أن أنا أربط موقفي من قضايا الأمن القومي المصري بموقفي من نظام الحكم. ولو احنا عرفنا قضايا الامن القومي المصري باعتبارها قضايا تأمين مصادر الحياة للناس اللي هي المية في الحالة المصرية، اللي هي امن الحدود، اللي هي الفرصة للوصول لمعدلات رخاء اقتصادي واجتماعي، واللي ما بينها كمان طبعا مسألة الحريات الشخصية والمدنية وحقوق الانسان، ده كله داخل في تعريف الامن القومي. فانا في نظرتي للامور ديت ما اقدرش اربطها بموقفي من الحكم أو موقفي من الحكومة، وهل أنا معارض أو أنا مؤيد، فببعد عن ده. في مسألة سد النهضة أنا موافق تماما على النهج المتبع من جانب الحكومة المصرية اللي هو نهج تفاوضي بالأساس، ونهج فيه تفاوض بصبر. انت عارف ان التفاوض مع الطرف الاثيوبي بصيغ مختلفة يا محمد، سواء بمفاوضات ثنائية أو ثلاثية بمشاركة السودان، أو مفاوضات بمشاركة أطراف دولية اللي هم وسطاء دوليين سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو مؤسسات دولية زي البنك الدولي وغيره وغيره، أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي اللي هو رئيسه ورئيس الكونغو هو عقد جلسة المفاوضات الأخيرة اللي أصدرت الخارجية المصرية كام ساعة قبل ما احنا نتكلم بيان بأنها لم تسفر عن أي تقدم. النهج التفاوضي هو النهج الوحيد الممكن، لأن المطلوب في حالة سد النهضة هو الوصول إلى شروط فنية بالأساس، شروط فنية تضمن حق أثيوبيا في التنمية العادلة، ولكن مش معنى حقهم العادل إن هو يتم الإضرار بالحق السوداني المشروع وبالحق المصري المشروع. فإحنا قصاد نهج تفاوضي صعب ومعقد جدا، بالذات إن الطرف الأثيوبي بيساوم وبيستخدم شوية وشوية كتير يمكن سياسة لوي الدراع، لكن مش معنى كده إنه يخرج كلامه خلاص عن إن النهج التفاوضي ملوش معنى وإن إحنا لازم نسيبنا منه ونشوف حلول أخرى هي حلول عسكرية، وغير إن الكلام ده ما لن يسفر عن شيء إيجابي وهيضر مصالح كل الأطراف. وعلى نفس الخط لو مديت الخط أطول شوية، مسألة الأمن القومي المصري مرتبط بالحدود الغربية وتأمين الحدود الغربية واللي حاصل في ليبيا، أنا مرة تانية المقال كان كتب في ظرف الخط الأحمر اللي أعلنه رئيس الجمهورية في مصر بخصوص مواقع محددة في ليبيا والتشكيلات العسكرية الموجودة على الأرض وغيره وغيره وغيره، والخط الأحمر ده كان خط أحمر بيهدف في رأيي وقتها لإعادة صياغة التفاوض حوالين الأوضاع في ليبيا. مصر ليها مطالب عادلة في ليبيا، عايزة تأمن الحدود، عايزة المرتزقة من جميع الجهات يخرجوا برا ليبيا، عايزة تأمين عملية سياسية فيها توافق إلى حد ما بين الشرق والغرب بتركيبة معقدة جدا في ليبيا، لأن ليبيا زي ما أنت عارف مش بس مجتمع قبلي إنما مجتمع له يعني إرث سياسي وجغرافي وتاريخي معقد جدا. فإدارة ده صعبة، والخط الأحمر المصري كان بيعبر عن الحقوق المصرية وأنا مانيش معترض عليه ومش هعترض عليه بمنطق أن أنا رافض سياسات النظام في ملفات حقوق الإنسان والحياة اللي أنا رافضها فعلا وهفضل أرفضها طول الوقت وأدعو إلى تغييرها، ده مش معناه أن أنا أخلط الأمور. فالمعارضة في نظريتي ليها ما هياش معارضة الرفض الشامل، والتأييد مفروض كمان ما يكونش التأييد الكامل والشامل والمستمر، وده الحاجة اللي أنا بنتقدها دايما في مصر دلوقتي إن أصوات التأييد هي أصوات تأييد مستمرة. ما ينفعش إن أنا أعمل زي ما يسموه ميرور إيميجينج، أعمل كده نسخة مكررة من المؤيدين في مصر اللي هم بيؤيدوا كل شيء ويتحول المعارض لمعارض لكل شيء. المسألة مربوطة بحسابات أكبر من كده، وقضايا الأمن القومي لازم تبعد عن ده. لكن عايز أأكد لك كمان إن إحنا لازم نضم القضايا الأمن القومي قضايا أخرى زي الحق في الحرية، الحق في صون حقوق الإنسان، الحق في المساواة بين المرأة والرجل. فهو مد التعريف، توسيع التعريف هو المفتاح، مش مسألة رفضي أو خلافي أو قربي أو بعدي عن النظام.
ده كلام جميل كاستراتيجية عامة نرجع ليها لنقاط عديدة هتكلم عنها دلوقتي، وأنا هرجع للماضي من هذا المنظور وبعدين هاجي تاني للحظة الحالية. الحقيقة أول مرة اسم دكتور عمرو حمزاوي نور جدا وقت ثورة يناير لما الناس نازلة الثورة بتتظاهر عشان مبارك يرحل، فجأة سمعنا أن في حاجة اسمها لجنة الحكماء فيها عمرو حمزاوي وأحمد زويل وإبراهيم المعلم وشخصيات كتيرة كده، ولجنة الحكماء بتقول سيبوا مبارك يكمل فترته، وساعتها ثار الميدان ضد لجنة الحكماء التي تخون الثورة وما إلى ذلك. الموضوع ده كان دافعه إيه ساعتها؟ إيه الخلفية؟ مين اللي كلمك؟ إيه اللي حصل؟ وشايف ده كان صح ولا غلط بمعيار النهاردة؟
لا، هو أنا الحقيقة مش فاكر إن لجنة الحكماء قالت سيبوا الرئيس الأسبق حسني مبارك يكمل فترته. فواحد، اللجنة كانت مكونة بعد أو تم تكوينها بعد 28 يناير بكام يوم، وتم تكوينها بمبادرة من عدد من الشخصيات أعتقد اللي تم من جانبه التواصل معايا كان المهندس إبراهيم المعلم، وعقد الاجتماع الأولاني للجنة في مقر جريدة الشروق اللي هو كان وقتها في المهندسين. واللجنة كان هدفها إدارة عملية للتفاوض ما بين المطلب الشعبي بتغيير الحكم في مصر برحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وفتح الباب أمام تغيير ديمقراطي، إدارة التفاوض ما بين هؤلاء وما بين أجهزة في الحكم أو مؤسسات في الحكم. كان من ضمن أعضاء اللجنة أيضا السيد عمرو موسى اللي هو كان وقتها محمد الأمين العام لجامعة الدول العربية. على ما أتذكر اللجنة اجتمعت 3 مرات في نفس المكان في مقر جريدة الشروق، وكان فيه كمان نبيل العربي، السفير نبيل العربي، وأعتقد وقتها كان لم يبدأ مهمته كأمين عام للجامعة العربية العادة، لأنه ابتدى بعد السيد عمرو موسى. والاسمين السيد عمرو موسى والسيد نبيل العربي أنا عارف أن هم التقوا مرة، ممكن أكون مخطئ لك لكن في حدود معلوماتي، التقوا مرة مع الراحل الوزير الأسبق عمر سليمان للتفاوض حول شكل لإدارة انتقال منظم للسلطة. فما كانش أبدا هدف لجنة الحكماء إن هي وما أعتقدش يعني، ومرة تاني أرجع بعد ده ممكن أنا مخطئ، ممكن بان طلع أنا ما شفتوش، ولكن بالتأكيد ده ما كانش موقفي، إن هو إن المسألة تبقى السماح للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك باستكمال فترته، لكن كان البحث عن سبل منظمة للانتقال السلمي للسلطة لفتح الباب للتحول الديمقراطي. وهيفضل يا محمد دوت الهاجس اللي بيحركني الفترة اللي بعدها، كل فترة شغلي في الحياة السياسية في مصر من 2011 لغاية 2013 كان هاجسها دايماً، وكان فيها أخطاء كثيرة وهرجع أقول لك الأخطاء دي وإحنا بندردش، وده يمكن يكون بقى في باب الذكريات وباب شوية للتسلية والناس ما يعرفوش يعرفوه، بأخطاء كثيرة حصلت مني ومن غيري، لكن أنا أتكلم عن نفسي، كان الهاجس دايما هو إزاي نوفر شروط مستقرة لإدارة انتقال منظم للسلطة في مصر. مفيش تحول ديمقراطي بيحصل بأن يلا كل حاجة تمشي والجديد يجي، وده الخبرة بتاعتنا، ده اللي احنا تعلمناه قدينا بعد 10 سنين من ثورة يناير 2011. ما اعتقدش أن حصل إنجاز ديمقراطي حقيقي في مصر، ومرحلة المحاولة الديمقراطية القصيرة في الزمن والقصيرة في مضامينها كمان، لأن مضامين التحول الديمقراطي لازم يكون فيها توافق ويكون فيها تفاوض وغيره، ده كله ما حصلش في مصر كويس. المحاولة القصيرة دي في الزمن والمدى اللي كانت من 2011-2013 انتهت، وده دوري في لجنة الحكماء، وجنبه كانت مشاركتي سواء في ميدان التحرير أو في القنوات المختلفة للتأييد الكامل للمطالب المتظاهرين. فلو انت رجعت لكل مشاركاتي من 25-28 يناير ابتدت المشاركات الحقيقية لغاية 11 فبراير سواء على قناة العربية أو قناة الجزيرة أو قنوات أخرى، كان كلها تأييد كامل لمطالب المصريين اللي هي بتدور حوالين الفكرة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والشعارات المختلفة اللي اترفعت في الميدان وقتها. من فكر دي كانت أول مرة كمان أتكلم بصورة علنية على احد المنصات في الميدان، وفاكر العباره اللي انا قلتها للناس، وكانت هي ان انتم اجمل حاجه في مصر، وقعد يفكرني بيها عمرو الشوكي بعدين كذا مره. فكان في مسارين يا محمد ماشي عليهم ما بين عمل تفاوضي جوه لجنه الحكماء، محاوله للبحث عن حلول والتعاطف الكامل والتأييد الكامل للمطالب اللي كانت موجوده.
الأحداث جريت بسرعة، تم تنحي مبارك، المجلس العسكري قرر يعمل استفتاء مارس اللي هو تحول إلى استفتاء على الدستور أولاً والانتخابات أولاً،
غزوة السنادي
أو غزوة السنادي، وتحول أيضاً الاستفتاء على المادة الثانية أو مش المادة الثانية، وبعدين حصلت النتيجة اللي احنا شفناها، وبدأ الانقسام السياسي الحاد، الإسلاميين ومعاهم المجلس العسكري رايحين للانتخابات اولا، القوى الاحزاب اللي اصبح اسمها القوى المدنيه العديد منها بقت بتزق في الدستور اولا، حضرتك بقيت في حمله الدستور اولا، وبقى في ناس من الناحيه الثانيه بتقول انتوا كده عايزين تنقلبوا على الخيار الديمقراطي. هل في الوقت ده كان في محاوله تواصل سواء ما بين شخصك او بين التيار المدني او الاحزاب مع المجلس العسكري باعتباره هو المدير المرحله الانتقاليه؟
ممكن ارجع خطوه لورا يا محمد، لان انا بالنسبه لي اللي احنا بنعمله ده حاجه زي ما يسموها اللي هي التاريخ الشفوي، فكويس ان الحاجات دي تتسجل، واتمنى ان انا للاسف ما كانش عندي فرصه الفترة اللي فاتت، يمكن لسه ما لقيتش الهدوء النفسي والهدوء الذهني اللي أنا أقعد أكتب اللي حصل. عايز أرجع بس قبل ما نقفل حتة الـ 18 يوم أقولك على حاجة كمان، لو أنت فاكر وقت الـ 18 يوم كان فيه أكتر من بيان طلع من جانب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وفي البيان الأخير انا متذكر كان قبل يوم من التناحي وقبل يوم ونص من التناحي كان البيان ده بيقترح النقل الثالث للسلطه الى نائب رئيس الجمهوريه اللي كان تم تعيينه وقتها اللي هو الراحل اللواء عمر سليمان. وانا كنت وقتها مره ثانيه عشان ما يبقاش في اي يعني عدم وضوح، انا وقتها كنت من اللي مقتنعين ان الانتقال المضمون او الامن للسلطه هو احسن لمصر، وكنت متخوف جدا من فراغ في السلطه يحدث، واعتقد ان وجهه نظري اتضحت بعدين في خطر الفراغ لما دخلنا في المرحله الممتده من 11 فبراير 2011 لغايه هسميها هي مرحله واحده بتقلبات كثيره هنتكلم عنها لغايه 2013 لغايه صيف 2013، لان مش ممكن كان حد يتصور ان احنا بعد 60 سنه من تاسيس جمهوريه يوليو 1952 اللي كان التاسيس الفعلي ليها في 54 بمرتكزاتها غير الديمقراطيه بمرتكزاتها السلطويه ان ده كله هيروح من غير تفاوض او من غير انتقال امن للسلطه. وكنت شايف ان الاضمن ان احنا نلاقي حاجه قريبه من اللي حصل في مجتمعات امريكا اللاتينيه واوروبا الشرقيه وغيرهم اللي هو احد رموز النظام القائم هو اللي يدير عمليه التحول. وكان التفكير اما في اللواء الراحل عمر سليمان او بعد كده في السيد عمرو موسى او غيره، يعني هنتكلم عن ده بس لا عشان اقفل الحته دي. طيب سؤالك عن الاستفتاء التعديلات الدستورية مارس، هو الأول بإشارات سريعة إيه اللي حصل بين 11 فبراير لغاية ما تم إجراء استفتاء التعديلات الدستورية. اللي حصل لحظة أنا في رأيي غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، اللي هو من الحرية غير المسبوقة في التعبير عن الرأي وفي المشاركة في الشأن العام وفي المشاركة في الشأن السياسي والتعبير عن الرأي في الشؤون السياسية. لو انت فاكر وقتها محمد، زي يمكن شوية من اللي بيسمعونا او بيشوفونا، انا عارف ان دلوقتي 60% من المصريات والمصريين ربنا يطول في عمرهم كلهم تحت 25 سنة، فلو احنا بنتكلم على 60% دول اكبرهم كان عنده 15 سنة، فانا مش عارف قد ايه الناس فاكرة وقد ايه الناس مش فاكرة. لكن لو الكبار بقى زي حالاتي او متوسط العمر زي حالاتك، لا يا عم زي حالاتك ايه بس، خلي الدقن باينه اهي، فرق الدقن بيني وبينك. لكن المهم فاللي زي حالاتنا فاكرين ان الفتره دي كانت فتره حريه سياسيه غير مسبوقه. او قبل التعديلات الدستوريه لو انت فاكر تم تعديل قانون الاحزاب وتم السماح بتشكيل الاحزاب السياسيه، وبدأت حركة سريعة جدا لتشكيل أحزاب سياسية مدنية ليبرالية ويسارية وتشكيل كمان أحزاب منتمية للتيار الإسلاموي أو تيار الإسلام السياسي. كان في اهتمام غير عادي من المجتمع المدني بالحوار حوالين الأمور السياسية، إزاي هنعمل انتقال ديمقراطي في مصر. فإحنا كنا بعد 11 فبراير أصبح القائم بأعمال السلطة التنفيذية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطيب احنا هندور المرحله الانتقاليه، ده كان الاسم مرحله الانتقاليه وخريطه الطريق. انت فاكر المفردات اللي قعدنا نستخدمه من السنتين دولة بصوره مكثفه جدا، مراحل انتقاليه وخرائط للطريق وبيانات. فالفتره ديت كانت فتره اهتمام غير مسبوق بالشان العام وبالشان السياسي، وانا فاكر المحاضرات العامه اللي انا كنت بشارك فيها كان حضورها بالالاف بجد قبل التعديلات ووقت استفتاء التعديلات بسيطه وبعدها بشويه. دي اول نقطه. النقطة الثانية، الفترة دي شهدت بقى بدايات تكون تيارات أو نواة لتيارات سياسية مختلفة. والحاجة الثالثة كان في بالنسبة لي كمان دايما هاجس ان احنا ازاي واحنا بنعمل التغيير الديمقراطي او الانتقال الديمقراطي، ودي كانت قرايتي للخبرات المقارنة للانتقال الديمقراطي في اماكن تانية غير العالم العربي يا محمد، ازاي ان احنا نحافظ على تماسك مؤسسات الدولة، ان لو ما فيش مؤسسات دولة مش هيبقى في انتقال ديمقراطي، ان من غير دولة ما فيش فرصة لانتقال ديمقراطي ولا حتى في فرصة لسياسة سلمية. ومرة تاني من غير ما نستخدم ده كفزعات، وانا فاهم جدا لما الحكم الحالي في مصر بيقولك بص، او كان بيقول فترة دلوقتي ما بقاش يقول ده كتير، بص على سوريا بص على ليبيا بص على اليمن، الفزاعة دي جزء منها للتخويف ولكن جزء منها حقيقي، ان انت من غير دولة ما عندكش فرصة حتى لسياسة رسمية، هتتخانق على ايه وانت ما عندكش اطار محدد للخناقة او قواعد محددة او قواعد للاشتباك. طيب ابتدت بقى تطلع الرؤيتين بتاعت الدستور، اولا امل الانتخابات اولا، وانا كنت من انصار فكره الدستور اولا لان كنت متصور ان التعديلات الدستوريه اللي كان قائم على صياغتها وقتها الراحل ربنا يرحمه المستشار والمفكر طارق البشري، ولجنه كانت مشكله برئاسه المستشار الراحل طارق البشري، التعديلات الدستوريه المقترحه كانت تعديلات هي تعديلات لإدارة الانتخابات مش لإعادة صياغة دستورية لشكل علاقة جديدة بين الدولة وبين المجتمع والمواطن. فأنا كنت مع إن إحنا ننتخب جمعية تأسيسية لكتابة الدستور أولا، ثم بعد الجمعية التأسيسية وبعد اعتماد الدستور في استفتاء شعبي يتم التفكير في انتخاب السلطات المنتخبة الأخرى اللي هي التشريعية والتنفيذية، البرلمان ورئيس الجمهورية. وكنت شايف ان احنا مش ممكن نروح على انتخابات للسلطات الاخرى من غير ما نحسم الدستور. هو الدستور هيخلي البلد شكلها جمهوريه رئاسيه ولا جمهوريه برلمانيه، وانا كنت من انصار الجمهوريه البرلمانيه. ده كان وجهه نظر اصحاب مدرسه الاستفتاء اولا. الوجهه نظر الثانيه، ووجهه كان ليها وجهه نظر كان ليها يعني برضو واجهتها، واحنا بنفكر بعد كده دلوقتي وبنرجع لورا. انا مثلا من الحاجات اللي انا سعيد ان انا عملتها ان انا عمري ما لغيت حق الطرف الاخر ان هو يقول رايه. انا ما اعتبرتهمش ان هم خارج المعادله الوطنيه، ولما خرجت نتائج استفتاء التعديلات الروسيه بالموافقه على التعديلات وانا كنت من الداعين للتصويت بلا، قلت لازم نقبل الممارسه الديمقراطيه ونتائجها. فصندوق الاقتراع جاب نسبه حاجه و70% موافقه للاستفتاء، فلابد من القبول. وكان ده واحد من اول خلافاتي مع التيارات العلمانيه والتيارات المدنيه، بقى هي تاريخ الخلافات اللي استمر لغايه بيان 3 يوليو 2013. لكن عموما وجهه النظر الثانيه كانت قايمه على اداره انتقال برضو امن، اللي هو خلينا نحافظ على اللي موجود، نعدل الدستور شويه، نفتح الحياه السياسيه شويه، نعمل منافسه سياسيه حوالين السلطه التشريعيه، ومنها تطلع الجمعيه التاسيسيه، ومنها يكتب الدستور، ومنها تحصل انتخابات السلطه التنفيذيه. هما كانوا وجهتين للنظر. طيب، فما اعتقدش ان وجهه نظر منهم كانت قايمه على فكره ان انا خارج مطالب يناير. الاثنين كانوا بيحاولوا يحققوا مطالب يناير في الانتقال الامن للديمقراطيه. كان في حوارات مع المجلس العسكري للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، وانا شاركت في واحد من الحوارات دولة. وانا فاكر وقتها، انت عارف ان انا ولادي ربنا يخليهم عايشين في برلين طول الوقت، فانا فاكر بعد اواخر فبراير اوائل مارس، بعد فتره طويله ما كنتش شفتهم فيها، رحت برلين عشان ازورهم واطمن عليهم. وانا فاكر وانا هناك، وبالتحديد ان كان ابني الكبير لؤي عنده ماتش كوره، كان وقتها بيلعب كوره في نادي، وانا كنت واحد بقى يعني بحاول ان انا اقوم بدور الاب الموجود رغم صعوبه الظروف، وكنت معاه في الماتش دوت. وجالي تليفون وقتها من اللواء ممدوح شاهين بيدعوني للمشاركه في اجتماع في مقر وزاره الدفاع بحضور أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع المستشار طارق البشري للمناقشة حول التعديلات الدستورية. أنا متذكر التلفون كان جاي من اللواء ممدوح شاهين، وبعدها كان جاي تلفون من الراحل اللواء العصار برضو لتأكيد الدعوة مرة تانية، ورجعت بعدها بيوم على طول للمشاركة في الاجتماع. فالاجتماع ده كان الاجتماع الوحيد اللي أنا شاركت فيه بحضور او بدعوه من المجلس الاعلى للقوات المسلحه للنقاش حول استفتاء التعديلات الدستوريه. ولو انا مش غلطان كان موجود فيه بلال فضل وموجود فيه عدد اخر، بس انا مش متذكره. انا متذكر بلال ان هو كان قاعد جنبي. طيب النقاش، وطبعا المستشار الراحل طارق البشري، فتم النقاش، عبرنا عن وجهه نظرنا. بلال كان من نفس مدرسه الدستور اولا، انا عبرت عن وجهه نظري. كان حاضر وزير الدفاع وقتها المشير طنطاوي وعدد من اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وكان حاضر الفريق سامي عنان اللي هو العصار اللي هو ممدوح شاهين. سجلنا ملاحظاتنا، الحوار كان حوار صريح، وكان واضح جدا منه ان موقف المجلس الاعلى للقوات المسلحه وقتها هو احنا عايزين التعديلات عشان عايزين حالة من الاستقرار، عشان نعرف ندير انتقال السلطة مننا لمدنيين منتخبين، ومش هنقدر نتأخر اكتر من كده لان احنا عايزين نهدي الامور في البلد. انت لو فاكر وقتها محمد، البلد كان فيها مظاهرات مستمرة وكان في حالة من الحركة، وده طبيعي
كتير جدا، وكان المجلس العسكري طلع مبكرا جدا قانون عن منع الاضرابات. واعتقد ان حضرتك كان لك موقف مش مشجع لموضوع الاضرابات الفئوية ده.
انا كان عندي لان انا مره ثانيه الهاجس الرئيسي كان اللي انت ازاي تتجاوز حاله من السيوله اللي هي طبيعيه جدا بعد. خلي بالك انا دايما يا محمد، حتى تشوف المفردات اللي انا بستخدمها لغايه دلوقتي، انا باخد بالي دلوقتي وانا بكلمك في يسموها ايه البورنيطه بتاعت الراجل بتاع العلوم السياسيه، والبورنيطه بتاعت اللي كان شارك شويه في الاحداث. فانا كنت شايف مثلا المظاهرات والاحتجاجات الفئوية الكتيرة مش هتخلينا نتمكن من إدارة انتقال آمن للسلطة. إن الأولوية الكبيرة إن إحنا نلاقي لنا حل مسار ننقل السلطة من المجلس الأعلى لقوات المسلحة اللي كان بقى ماسك السلطة التنفيذية لمدنيين منتخبين بتعديلات دستورية، ده موقف البعض، أو بتعديل أو بدستور جديد كامل، وده كان موقفي وموقف طبعا آخرين. ولكن بس ما كانش رأي إن إحنا نرفض منها بقوانين للمنع أو قوانين للتجريم، لأن إحنا في الآخر هتقوم خارج من خانة اللي أنت بتدافع عن حقوق وحريات الناس اللي أنت بتناهض حقوق وحريات الناس. ما كانش رأي كده، أنا كنت بكتب بصورة عاقلة بتقول للناس إن إحنا في تمن كلنا هندفعه، أي مجتمع اقترب من لحظة انتقال ديمقراطي بيدفع تمن كبير اقتصاديا واجتماعيا ومن استقراره السياسي، وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية بتتدهور. بس لازم نكون واعيين إن لو الأوضاع دي تدهورت أكتر من كده إن الانتقال نفسه هيتحول لانتقال غير آمن أو انتقال غير مضمون العواقب أو غير مأمون، وده اللي حصل في الآخر في مصر. مش بقولك إن أنا كان عندي حق، لكن ده كان اجتهادي وقتها، والحاجه اللي انا مرتاح لها ان انا كنت بكتب ده، فمواقفي كانت معلنه، فمفيش حاجه قلتها.
وهي في النهايه مواقف اراء، انت بتدعو لكذا لكن مش بتدعو لاجبار الناس على منع الاضرابات بالقوه وكذا. هي دعوه لشعبيه عامه. وجهه نظرك
بالظبط، لان لو كنت تجاوزت الخط ده بالنسبه لي كنت اتحول من واحد بيدعو لاحترام حقوق وحريات الناس الى واحد بيناهض حقوق وحريات الناس. المهم النقاش في المجلس العسكري كان باين جدا منه ان في، وانا فاكر ان في من الحريه والعداله ومن الاحزاب الاسلام السياسي اخرى كان في ناس مشاركين، بس مش فاكر الشخصيات في الحقيقه. المهم الـ النقاش دوت كان واضح جدا منه ان موقف المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو مع وضع التعديلات الدستوريه للاستفتاء، ان مساله الدستور اولا مش هنقدر نعملها دلوقتي، احنا محتاجين نهدي الاوضاع، البلد محتاجه تستقر، عايزين نسلم السلطه لمدنيين منتخبين، وعايزين احنا نرجع لورا. عشان كده كل مره دلوقتي بقى يقول لك فاست فورورد، لما تيجي تقول ان الجيش كان عنده خطه ان هو ينتقم وينقلب ويعمل على الثوره وان هو مش عايز يسلم السلطه للمدنيين، ما كانش ده اللي حصل وقتها. كان في رغبه في تسليم السلطه للمدنيين المنتخبين بجد، ده للامانه وللموضوعيه، وده اللي انا شفته، ممكن غيري عندهم قراءات اخرى. كان في رغبه طبعا مع ده في ان انت تتفاوض مع مدنيين منتخبين على وضعك وعلى امتيازات في الآخر. الجيش المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الأهم في تركيبة الدولة المصرية من سنة 52، والمؤسسة دي من غير المنطقي ومن غير الموضوع أنت تتصور أنها تخرج برا المعادلة من غير ما تتفاوض على وضعها، على شروطها، على امتيازاتها، على دورها، على كل الأمور دي. لكن وقتها أنا بتكلم على 2011، وأنا رأيي ده استمر لسنة تقريبا، بعدها كان في رغبة في نقل السلطة المدنيين منتخبين. طيب الحاجة الثانية، موقف الطيارات الإسلام السياسي كان رغبة في ترجمة وزنهم الشعبي وشطرتهم في الانتخابات. خلي بالك وقتها التركيبة كانت هم الوحيدين اللي موجودين اللي جربوا انتخابات قبل كده، وشوية حزب الوفد يمكن في الآخر، لو أنت فاكر في انتخابات البرلمان الاثنين عملوا الائتلاف الانتخابي بتاعهم وقتها اللي شاركت فيه أطراف أخرى زي حزب الكرامة لحمدين صباحي، زي أحزاب أخرى كانت ما بين يسار وسط ليمين وسط، حزب اللي كان فيه وقتها سيد محمد أنور السادات، أنا مش فاكر مسميات الأحزاب، فاكر حزب الكرامة وأحزاب أخرى. المهم وقتها كانت رغبة الإسلام السياسي في أن أنت تترجم وزنك الانتخابي لوزن سياسي، بمعنى حضورك جوه المنظومة السياسية الرسمية اللي هي البرلمان المنتخب، وده ما كانش خطأ بالنسبة لهم، ده كان حساباتهم، ودي مسألة مشروعة جدا وتلاقى مع رغبة المجلس على القوات المسلحة في ان انت تفرض حالة من الاستقرار. مشكلة الإسلاميين جت بعد كده في ان هم عصفوا بشرط رئيسي لإدارة انتقال ديمقراطي ناجح، وهو التوافق. الأول اتخنقوا وانقلبوا على التيارات العلمانية ليبرالية ويسارية اللي ما اتفقتش معاهم، وهنيجي لده بقى جوه المجلس وجمعية تأسيس للدستور وغيره، وبعدين حصل الصراع اللي هو أودى إلى نهاية فترة الانتقال الديمقراطي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فما كانش جريهم على السنة دي ما كانش المشكلة، هو تصويرهم السنة دي بأنها غزوة وبأنها أنت مسلم كويس فتروح تقول للدستور، لو أنت وحش تقول لا. وزي ما كان واحد صاحبي قال لي وقتنا، هو كان حاضر صلاة جمعة في مصر قبل الاستفتاء، وبعدين كلمني بعدها قال لي الخطيب بيدعي عليك، قلت له بيدعي عليا ليه، انا عملت ايه بس يعني انا ما، قال لي لا بيدعي عليك، بيقول اللي انت من الذين ما اعرفش ايه يدعونا الى يعني القضاء على الاسلام والكلام من ده. فالمهم ده كان الاجتماع اللي انا شاركت فيه، ودي المواقف. في الآخر حصل الاستفتاء، حصل غزوة الصناديق، حصلت محاولات من الطيارات العلمانية أنها تشجع الناس على التصويت بلا، أخذنا حاجة و20% لو أنا فاكر وقتها، والأغلبية جت بحاجة 77-78% مع التعديلات الدستورية. وكان موقفي وقتها ومسجل مرة تانية إن لا خلاص دي شروط لعبة ديمقراطية، مش هقدر أقول والله أنا زعلان مش لاعب ارموا التعديلات في الزبالة، ما ينفعش. الناس وافقت عليها بأغلبية بغض النظر الأغلبية دي جت إزاي، بغض النظر عن دعاية اللي حصلت وقتها حصلت إزاي.
من هذا المنطلق اتحركت شاركت في انتخابات البرلمان وحققت مفاجأة، انك رغم انك وجه جديد على السياسة المصرية كنت اول واحد يدخل البرلمان المصري، ومن الجولة الاولى وباكتساح، وبقى اول نائب يدخل البرلمان ما بعد الثورة هو الدكتور عمرو حمزاوي. وبدخولك هذا البرلمان تحولت ايضا الى المطلوب في كل القنوات وفي كل المناظرات حول الليبرالية، حول وبقى طول الوقت ماذا ستصوت يا دكتور عمرو، حصلت أزمة الزواج المدني تحديدا، وقلت تصريحات بتدعو فيها إلى فقط توفير نمط آخر من الزواج مش أكتر من كده، نمط موازي. وبعدين لما حصلت عليك هجمة كبيرة جدا، رحت لقاء مع خالد عبد الله على قناة الناس وقلت لا أنا لو جالي التصويت على الزواج المدني أنا هرفضه وكل المصريين سيرفضوه، تكلمت عن ليبرالية تتوافق مع قيم المجتمع الإسلامية والشريعة الإسلامية وما إلى ذلك. شايف إن ده كان متأثر ب يعني عذرني أقول كده، بس في ناس كتبت ده يعني إنه دكتور عمرو فتتنا بالاصوات اللي خدها، خد اصوات كتير فعايز يغازل مشاعر الناس كتير، ولا كان ايه اللي بيحكم افكارك وقتها؟
لا بص انا متشكر جدا على السؤال ده، وخليني اقول لك ان في كذا حاجه مهمه في سؤالك. انا متشكر جدا على الفرصه ان احنا يعني نتعامل معاهم بصوره علنيه وفي الحوار اللي أنا متشكر جدا عليه. الحاجة الأولانية يا محمد، بص وقت المسألة الزواج المدني أنا مش عارف أنت فاكر ولا، إنما أنا كنت في أحد الحوارات مع عمرو أديب في برنامج عمرو أديب وقتها، وكنا بنتكلم على السياسة ومسألة الانتقال الأمن للديمقراطية، وأنا كان ليا وقتها ده كان بعد التعديلات الدستورية، وانا كان ليا وقتها زي ما قلت لك اللي هو الراي المغاير لبقيه الاصوات الليبراليه واليساريه، ان طالما نتيجه الاستفتاء جت فأنا ملتزم بيه ديمقراطيا وما اقدرش اقول حاجه تانية. وبعدين سالني عم طب وانت بقى بتتكلم كتير على مساله الماده الثانيه في الدستور اللي هي ماده متعلقه بالشريعه، كوقتها التعديلات الدستوريه ما كانتش لمساها، اللي هي المصدر الرئيسي او المصدر الاساسي للتشريع. قلت له ان انا رايي إن، وكنت قايل ده قبلها، ما انت خلي بالك انت بتدخل في لحظات وانت بتحسبها في دماغك، طب ما انا قلت وده موقفي ومعلن، وكان عندي فيلم تسجيلي معمول على الشريعه في الدول العربيه، وانا قلت ان رايي إن الشريعة كأحد المصادر مسألة جيدة، لكن كالمصدر الأساسي دي مادة تمييزية، لأن مصر ما هياش مسلمين بس، إنما مصر مسلمين ومسيحيين وآخرين، وإن ده ما ينفعش. فقال لي يعني أنت إيه، يعني أنت عارف الطريقة بتاعته، يعني أنت بتقول إن مثلا ممكن المسلمة تتجوز مسيحي؟ وأنا كان رد فعل على فكرة وزي ما بكلمت وأنا يعني وأنا مالي أنا مين عشان أحدد لحد يتجوز مين وما يتجوزش مين. فقلت له يعني المسألة حرية شخصية، لو رجعت النص الحديث أنا ما عملتش يعني صياغة محددة وقتها، إنما كنت بعبر عن رأيي إن أنا مقتنع إن لو أنا ماليش إن أنا أحجر على الناس ولا أفرض اختيارات عليهم، وبالتالي الدولة أو المنظومة الدستورية والقانونية لازم توفر لي اختيارات، وده موقفي باستمرار. فالزواج المدني كان بيعبر عن موقفي فعلا، ده اللي أنا مهم بيه وما زلت مهم بيه إلى الآن. ليس للدولة أن تحجر على حق المواطنة أو المواطن فيما يتبنوا اختيارات في حياتهم الشخصية خارج إطار تفضيلات الأغلبية. خرجت من البرنامج ده عشان ألاقي هجوم كاسع بالتكفير، وكان أول مرة بقى الموضوع ده يوصل لغاية بيتي، لأن وقتها كان كلمني أحد اللواءات من وزارة الداخلية وقال لي إحنا عايزين نحط لك حراسة وفي خطر وفي كلام بيتقال ومعرفش إيه. ودخلت في فترة كنت وقتها يعني أحمد ربنا أن كان لؤي ونوح بعيد عن مصر، أنا كنت عايش لوحدي، ولم ما كنتش يعني لم أرزق بنادية بعد، فما كانش عندي خطر غير على نفسي. ولكن طبعا الموضوع كان مقلق جدا. اللي هزني وقتها هو حملة التكفير اللي أديرت وأنا صمت. ولو أنت فاكر وقتها كتبت في الشروق أكتر من مرة بقول لا ده رأيي وأنا مصر عليه وغيره.
فاكر وكتبت أنه أنا بقول مجرد خيار، مش بقول لكم إلغوا الجواز الديني ولا أي حاجة، أنا بقول ده خيار آخر، واللي عايز يتجوز يتجوز. فاكر المقال ده كويس؟
بالظبط. خليني أقول لك مرحلة واحد أنا فخور بيها جدا وبحمد ربنا أن أنا عرفت أقول. مرحلة اتنين هي اللي أنا مش فخور بيها، وعايز أقول لك ومن غير محمل المسؤولية لأي حد، لكن أنا وقتها كنت واحد من المشاركين في مبادرة تأسيس حزب مصر الحرية مع عدد من الزملاء الأصدقاء والزملاء والمهتمين بالشأن العام، وكان رأيهم أن أنا كده ضربت لو سبت أنا التصريح ده زي ما هو. فمسألة تأسيس الحزب ذاهبة إلى الفشل الذريع، واللي حاصل ده بيضرهم وبيضر الفكرة، وأنا كده بغلب دوري كفرد على الآخرين وعلى الفكرة الجماعية. وهنا وانا يعني انا متشكل ان انا عمري ما كتبت ده، وانا شايف ان الناس اللي كلمتني وقتها بالمنطق ده، منطق المصلحة الجماعية مبادرة تأسيس الحزب، ان هو لا يصلح ان انت تفرض نفسك باختياراتك الشخصية علينا وتنحي جانبا كل الاعتبارات الجماعية لمصلحة موقفك الفردي ومصلحة اللي هي يسموها ايه الاتساق الخاص بمواقفك، انت كده بتضيع فرصنا في العمل الجماعي في المبادرة الجماعية، فأرجوك تراجع. فتراجعت. ما كانش افتتان بالأصوات اللي أنا حصلت عليها في الانتخابات، ما كانش مغازلة للتيارات الإسلاموية أو مغازلة شعبوية، لأن أنت بعد كده هنرجع نتكلم عن مواقف مختلفة أنا كنت فيها في لحظات أضعف بكتير سياسيا، وأصريت أن أنا لا أقوم بمغازلة شعبوية، وزعلت ناس كتيرة منهم ناس قريبين منك
زي تيران وصنافير،
أتكلم على تيران وصنافير. أنا يعني كنت بنقذ المبادرة الجماعية وحسيت دي مسؤوليتي، فخرجت قلت ما لم ولن أقتنع به في حياتي هو أن أنا انسحبت وتراجعت. وكان نقطة اللي هي النقطة الأوطى في المنحنى ده فيز 1 أو المرحلة الأولى اللي أنا فخور بيها، النقطة الثانية اللي أنا قدمت فيها المصلحة الجماعية ورجعت أنا فيها باتساقي الشخصي والذاتي الورا، وكان أكرم لي وقتنا أقول أن أنا مستقيل من مبادرة الحزب. ده اللي أنا وأنا برجع حس نفسي ده أول خطأ كبير أنا ارتكبته بعد 2011، كان المفروض أقول أن أنا خارج المبادرة وأنا آسف مش هقدر أغش نفسي أقول كلام أنا مش مقتنع بيه. تراجعت في البرنامج مع خالد عبدالله اللي كان بعد انعقاد مجلس الشعب مباشرة، قلت أن أنا لن أقبل على قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، وده كان تناقض واضح لأن أنا كنت دعيت إلى إعادة النظر في المادة 2 أن تتحول الشريعة إلى أحد المصادر الأساسية للتشريع، وده معناه أن في مصادر أخرى للتشريع، وده كان ضد مواقفي واختياراتي الفكرية قبل ما تكون السياسية. ولو أنت عايز دي اللحظة اللي أنا حسيت فيها بأن الحياة السياسية، أول لحظة بقى أن الحياة السياسية ما هيش مناسبة لي، وان انا بضطر اعمل تنازلات وبضطر اقدم تنازلات في حاجات بتضرني وبتضر اتساقي الشخصي، ودخلت وقتها في ازمه المقربين مني عارفين انها ازمه طالت. وبعدين انشغلت لمحاوله تطوير الاداء جوه مجلس الشعب عشان ادافع عن اللي انا مؤمن بيه، وكنت وقتها بقى بحاول خلاص كان العنوان الكبير بقى عمرو تراجع، وكان الناس معاه حق، وكل نقد اتقال وقتها من ناس قالوا ده الراجل دوت بيغازل الاسلاميين كان معاهم حق، رغم ان مش دي الخلفيه، لكن في نتيجة انت في المساحة العامة. وانا عملت الموقف ده اللي انا مش فخور بيه ابدا، وان انا اتعلمت منه ان انا اثبت على مواقفي حتى لو هتكلفني اكتر من كده بكتير، وان انا ما غازلش الطائرات الشعبوية. فده كان درس في عدم مغازلة المشاعر الشعبوية او اللي سموها ايه الرايجة او الحاجة الماشية مع الناس.
حضرتك عارف ان القصة مش قصة ان الاسلاميين بس هم اللي عايزين كذا، الناس اللي هم اعضاء الاحزاب بتاعتنا الدستور المصري الديمقراطي وكذا كذا هم نفسهم رافضين، كتير جدا منهم برضو رافض ان يبقى فيه خيار زواج مدني وما الى ذلك، ورافضين كمان موقفك من المادة التانية. والحقيقة لما وصلنا للحظة دستور الاخوان دستور 2012، كل الاحزاب المدنية المصرية كانت شايفة انه المادة التانية ستظل كما هي، كل ما يخص مواد الهوية في الدستور تبقى كما هي، احنا لا عايزين نعدلها ولا نغيرها ولا نحذفها ولا نضيفها زي ما هي. بينما الطرف الثاني بقى هو الأطراف الإسلامية هي اللي حاولت تاخد خطوة للأمام، المادة المفسرة للشريعة اللي هو حزب النور كان عايزها، وحصل ساعتها بقى
37
وحصل الصدام الكبير اللي أدى إلى الانسحاب ثم الانقسام ونهاية التوافق كما هو يفترض. شايف اللحظة دي اللي هي أنا على الأقل شخصيا بشوف إن هي دي اللحظة اللي هي انتهى فيها المسار السياسي المصري طبعا. فعلا
طبعا انت انا معاك.
القوة المدنية كان ممكن تعمل ايه في اللحظة دي، ولا هو ما كانش احسن من كده ممكن يتعمل؟
برضو سؤال ممتاز. يعني لو انا هتحرك لقدام بسرعة اقول لك انا موافق على حكمك، على الامور، على تقييمك الامور. هي اللحظة دي هي لحظة انهيار المسار السياسي او لحظة انهيار مسار سياسي لادارة انتقال ديمقراطي في مصر، انتهى. طيب خليني بقى ارجع لورا، وزي ما سألت الزواج المدني وكده ابتدي افكك الموضوعات شوية، لان في خمس او ست حاجات مهمين جدا في اللي انت قلت. طيب خلي بالك يا محمد، او انت اكيد فاكر مرة تانية انا هقول لك الحكايات اللي هي 60% تحت 25 سنة ان انا بحقد عليهم، ربنا يطول في عمرهم. يعني الاغلبية يمكن اللي هتسمعنا مش فاكرة او يمكن شوية فاكرين، بعد استفتاء التعديلات الدستورية باللي حصل فيه بالتناقض وحالة اللي يسموها اللي هي البولاريزيشن أو حالة الاستقطاب الشديدة اللي كانت موجودة في مصر ما بين التيارات الإسلام السياسي من ناحية والتيارات العلمانية الليبرالية ويسارية من ناحية تانية. أنت فاكر المرحلة الأولى للانتخابات بعد الاستفتاء روحنا على شارع لم يستقر بعد، مظاهرات ومطالب فئوية مستمرة، مجلس أعلى القوات المسلحة بيتكلم عن الاستقرار وعن عجلة الإنتاج والبلد ومشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية كثيرة يا محمد. ومش ممكن نفهم اللي حاصل في مصر دلوقتي من 2013 لغاية 2021 غير لما نرجع لحالة الصدمة اللي كانت عند ناس كتير من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية اللي كان حاصل فعلا، واللي أنا عايز اقول لك ان انا برجع له كتير وانا بفكر، وبرجع له من غير استهانه ومن غير استخطار، وكمان يعني سعيد ان انا ما استعلتش على الحديث باسم الاستقرار وباسم الانتاج وباسم ضبط الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه في مصر بصيغه انتوا عايزين، احنا عايزين نعمل ديمقراطيه وعايزين نعمل دستور جديد وسيبكم من كل الكلام ده، وده حزب كنبة وده ما اعرفش ايه. ده انا رايي ده من الحاجات كمان اللي اودت بمسار التحول والانتقال الديمقراطي في مصر، مش بس التوافق اللي راح، انما الاستعلاء على المطالب الحياتيه للناس. الناس خرجت عشان مطالب حياتيه ولهم اوضاع اقتصاديه واجتماعيه. وانا حتى عشان اتاكد من 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 الكلام قبل ما اقول لك نسب الفقر والبطاله في مصر حصل فيها ايه ما بين 2011 و2013 2014، لا تلاقي زياده باربع نسب، اربع ارقام مئويه. لكن المهم اللي عايز اقوله لك، احنا رحنا بعد الستات تعداد دستوريه على تحالف او تقارب او تنسيق ما بين المجلس الاعلى للقوات المسلحه وما بين التيارات الاسلام السياسي ب متصدرها في وقتها حزب الحرية والعدالة وحزب الدعوة السلفية اللي هو حزب النور، ودول أخذوا تقريبا ما يخرج في الانتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاثة، أخذوا ما يخرج من 70% أقل من التلتين، لا أكتر من التلتين بحاجة بسيطة. وانت فاكر المنظر بتاع جلسات مجلس الشعب وهي بتتزع على الهواء حواليك كله في الجلسة العامة، أحد الحرية والعدالة وحزب النور، وانت قاعد في حتة صغيرة قد كده، ما كانش جاي قاعد فيها معانا من الطرف الثاني غير ربنا يمسيه بالخير أنور البلكيمي بعد الحادثة الشهيرة بتاعته. وكنت وقتها أنا والصديق والنائب البرلماني السابق أحمد سعيد، كان أنور جاي يتكلم معانا وقال لا ممكن أقعد معاكم النهاردة، أنا مش عايز أقعد جنب الجماعة التانيين ومش عايزين نقعد جنبهم. المهم يعني كان المنظر مع أغلبية واضحة وأقلية واضحة. طيب رحنا اللي عايز أقوله لك، لحظة استقطاب مستمرة طيب لغاية الانتخابات، بعد الاستفتاء ولغاية الانتخابات، وشارع غير مستقر رقم واحد. رقم اتنين، استمرت لحظة الاستقطاب داخل مجلس الشعب وحصل جوه تركيبة الإسلام السياسي. أنا بتكلم هنا بقى يعني واحد راقب وتابع وشاف، انحرفت الدفع عند جماعة الإخوان المسلمين وعند حزب الحرية والعدالة من ان هم كانوا حزب له مرجعية دينية واقف كده في يمين الوسط، اللي هم يمين الوسط ده اليمين عندي، يمين الوسط انحرفوا بقى اكتر، قربوا من الدعوة السلفية ومن حزب النور في كل اللي كانوا بيعملوا. فزي ما انت قلت بقى النتائج الكبيرة كانت استفتاء 2012 اللي اتكتب، بالماده 237 اللي هي كانت مفسره للماده 2 اللي ما بقاش حد عايز يتكلم في تغييرها. اللي حصل جوه مجلس الشعب الست شهور اللي انعقد فيهم المجلس كان مساله تحول مجلس الشعب اللي هو سلطه تشريعيه، ودي حاجه انا مش فخور بيها ابدا، تحول من مساحه للتشريع. وكنت بقول وغيري كان بيقول، مش انا بس الحقيقه، كان كتير من عدد قليل، من بلاش كتير، العدد قليل الناس كان بيقول يا جماعه لازم نهتم بمصالح الناس، حياتهم، نعمل حاجه للاقتصاد، نعمل حاجه للاوضاع الاجتماعيه، تعالوا نفكر في قوانين للتامين الصحي، تعالوا نفكر في العداله الاجتماعيه، نجربها ازاي. تحول مجلس الشعب لساحه من الاستقطاب الهوياتي، دول اسلاميين ودول علمانيين، واذان يترفع، ونقاشات حوالين المراه، مشروعات قوانين مفزعه بتتقدم في المجلس، لكلام عن ده حاجه من اللي انا كنت يعني من الاساسيين اللي شاركوا فيها، اللي هو في رفضها، اللي هو اصلاح التعليم وغيره، اللي كان قدمه ما قانون تعليم جديد مفزع كان قدمه حزب النور، وكان مقرر النقاش وقتها الراحل، هو يعني رحل بسبب كورونا متهيألي في الايام الاخيره، شعبان عبد العليم لو انا مش فاكر، لو انا فاكر اسمه صح، من حزب النور وقتها. المهم تحول المجلس لمش مساحه للتقليل الاستقطاب او للحد من الاستقطاب، وان فتره الانتخابات عدت، وتعالوا نشوف هنعمل ايه بقى للناس من مسار انتقال ديمقراطي لجمعيه تاسيسيه للدستور كان لازم يتم انتخابها، لقوانين في الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه لازم نفكر فيهم بوضوح عشان نبين للناس اللي احنا لينا اهتمام بمصالحهم. تحول الامر لصراع هوياتي واستقطاب مستمر.
الموضوع ده شايفه كان قرار مؤسسي، يعني اداره المجلس وقتها كان الدكتور سعد الكتتني، كان قرار مؤسسي صح. ان احنا هندفع في هذا الاتجاه، ولا هم الافراد كانوا متاثرين؟
لا، وانا دي شهادة بقولها، ان الدكتور سعد الكتتني كان احد اكثر الاطراف تعقلا من داخل فريق حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب، وكان لو انت فاكر حد كان بيدينا من ممثلي التيارات الليبرالية واليسارية او المدنيين زي ما كنا بنسميه وقتها، مساحات في النقاش العام وفي نقاشات الجلسات اكبر بكتير من المساحات اللي انت مفروض تحصل عليها حسب اللائحة اللي بتحكمها الاغلبية والاقلية، وكان خلق لنا فعلا مساحة للحوار وللمشاركة وللمناقشة، وكان بيتكلم باستمرار مع النواب السابقين زياد بهاء الدين كان عن المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد سعيد عن المصريين الأحرار، وكان بيتكلم معايا ومع آخرين بيقول لا قولوا رأيكم، أنا عايزكم تقولوا رأيكم، أنا مش عايز الحاجات دي تعدي. لا كان واحد من أكثر الأطراف تعقلا في إدارته للمجلس، لغاية ما جات اللحظة الفاصلة بتاعة ترشح أحد أعضاء حزب الحرية الجماعة أو حزب الحرية والعدالة، يعني خيرة الشاطر، وبعدين الراحل الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، وهنا تم نهاية محاولة كسر الاستقطاب داخل المجلس. لكن للأمانة داخل المجلس أنا كنت واحد من الناس اللي حاولوا أن هم يدوروا على جسور للاهتمام بقضايا اقتصادية واجتماعية وبقضايا سياسية بطريقة توافقية مع الأطراف الأخرى، وكان ابتدت تربطني علاقات جيدة قدمت عليها بعد كده، قال لك ده عميل للإخوان وده إخوانجي وده زراع للإخوان ومعرفش إيه، كان ابتدت تربطني علاقات جيدة بناس من الحرية والعدالة وبناس من حزب النور، وكان في خلافات بتحصل، لكن في المجمل الصورة العامة كان دكتور الكتاتني حاول أنه يخلق لنا مساحة للمشاركة، حاول أنه يظبط أداء المجلس بالتركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية وعلى قضايا الأمن القومي المصري. كان في وقتها وفد راح بعدد من الناس وكنت أنا منهم لأوغندا وإثيوبيا للتفاوض مع البرلمانات هناك على مسألة سد النهضة من وقتها وعلى مية النيل وغيره، وكان في نشاط في الدبلوماسية للدبلوماسية البرلمانية مع البرلمانات الأفريقية ومع برلمانات أوروبية، كان في زيارة من رئيس البرلمان الألماني وقتها واتفاقيات التعاون، أنا كنت واحد من الرئيسين اللي هم بحكم يعني معرفتي بالثقافة واللغة الألمانية وحياتي هناك فترة طويلة، كان في لبناء مكتبة كبيرة لمجلس الشعب وغيره، كان في حاجات ابتدت تحصل كويسة كويس، لكن الصورة العامة يا محمد كانت الاستقطاب مستمر، بعد استفتاء باستقطاب، انتخابات باستقطاب، بعد الانتخابات مجلس الشعب بيتحرك بالصورة الغريبة اللي الناس شافتها وكانت بتسخر منها وبتسخر منها عن حق، انت في الاخر بتنتخب نواب الشعب عشان يدوروا على مصالحك مش عشان يرفعوا الاذان جوه، مع كل الاحترام للاذان، وبتنتخب نواب لمجلس الشعب عشان يدوروا على حقوقك الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الاجتماعية اللي الناس نادت بيها عيش حرية عدالة اجتماعية، مش عشان تعمل مشاريع ملهاش اي معنى ولا مضمون وحاجة تكسف عن مسألة زواج القاصرات وغيره وغيره، انت فاكر طبعا اللي كان بيحصل وقتها. الحاجة الثالثة الجمعية التأسيسية للدستور، ودي مسألة مهمة جدا لازم يتشبع، لأنه هنا زي ما أنا بقول لك إن في أكتر من سبب لانتهاء مسار الانتقال الديمقراطي في مصر، الجمعية التأسيسية للدستور. فبالجمعية التأسيسية للدستور مرت بمرحلتين، الجمعية الأولى والجمعية الثانية. الجمعية الأولى تم انتخابها من داخل مجلس الشعب ومجلس الشورى، وقتها كان انعقد، انت فاكر اليوم ده اللي حصل في مركز المؤتمرات، وتم انتخاب الاعضاء المية، وانا كنت واحد من المنتخبين في الجمعية التأسيسية، وكان كل الحوار والتفاوض بيننا بين الاطراف التيارات المدنية، وانا ما كنتش بشارك كطرف قائد، لان كان احزاب الاهم في التركيبة المدنية وقتها، المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب المصريين الاحرار، فكان التفاوض بيدور بينهم بالاساس وبين العداله والحريه وحزب النور على ان احنا بقالنا التلت الضامن، يبقى للتيارات المدنيه التلت الضامن اللي هو الاغلبيه الخاصه اللي انت محتاجها لتنبير المواد في الجمعيه التاسيسيه. تم تشكيل الجمعيه، الاتفاقات اللي كانت حصلت على التلت الضامن لم يتم الالتزام بها، اعلن تشكيل الجمعيه التاسيسيه الاولى للدستور في مركز المؤتمرات بنسبه حوالين 20.1% للتيارات الليبرالية واليسارية للتيارات المدنية، وبدأت موجة الاستقالة بتاعت التيارات الليبرالية واليسارية مباشرة من عدد منهم، وأنا بعدها لو أنا متذكر بعدها بيومين أو ثلاثة قدمت استقالتي، بعد ما كان في حوارات وأخذ ورد بيني وبين أطراف مختلفة عن هل ممكن نعيد النظر في التشكيل، نظبط التشكيل، أنا كنت خايف من يسموها إيه السابقة يا محمد بتاعت إنهاء وجود مجالس منتخبة. خلي بالك مجلس الشعب ومجلس الشورى كان حبناهم او كرهناهم كان ليهم شرعيه ديمقراطيه جايه من صندوق الانتخابات. الجمعيه التاسيسيه للدستور كان ليها شرعيه ديمقراطيه مستمده من كون من انتخب اعضائها هم من النواب المنتخبين للشعب. انا ما كنتش عايز اروح على سبقه ان مجالس منتخب او هيئات ليها شرعيه ديمقراطيه مستمده من الانتخابات بصوره مباشره او بصوره غير مباشره ان يتم الانسحاب منها او يلغى وجودها ونقول احنا مش عارفين نوصل لحاجه، لان كان الصوره اللي هنصدرها هي صوره عدم امكانيه الانتقال الامن للديمقراطيه، اذا كنت مش عارف ابني مؤسسات والتزم بيها هعمل ايه. المهم انتهت الجمعيه التاسيسيه الاولى، دخلت الاطراف كلها، وانا كنت بعيد عن المفاوضات دي في الجمعيه التاسيسيه الثانيه اللي اتشكلت واللي برضه ما كانش فيها تلت ضامن للتيارات الليبراليه واليساريه، ودخلت في مسار التفاوض اللي اسفر عن نص او مسوده الدستور 2012. انسحبت الاطراف المدنيه في الاخر، في اخر فتره انعقاد الجمعيه التاسيسيه الثانيه، بعد ما كانت الاولى بعد استقالتنا منها اسقطت بقرار من القضاء الاداري. وعلى فكره يا محمد برضه في مشكله كبيره اللي انت تحول الهيئات المنتخبه انها تبقى يعني حكر على قرارات الهيئات الهيئات غير منتخبه، ده في تركيبه النظام سياسي. انا فاهم كويس جدا ده جه منين، لكن في تركيبه نظام سياسي مستقر او في لحظه انتقال ديمقراطي انت عايز تحافظ بايديك واسنانك على كل هيئه ليها شرعيه انتخابيه، على كل هيئه ليها شرعيه ديمقراطيه. المهم وصلت الجمعيه التاسيسيه للمسار المقفول بتاعها. اثنين، انسحبت الاطراف، انسحبوا ممثلي الكنائس، انسحبت الاطراف المدنيه، السيد عمرو موسى ورفاق السيد عمرو موسى، وخرجت مسوده الدستور بنفس الاستقطاب مره ثانيه بتاع تعديلات الدستور على الناس، ومره ثانيه استفتاء، واستفتاء حوالي استقطاب كتير، وكمان تم التصويت بنعم، باغلبيه قالت نعم على دستور 2012. فالاستقطاب استمر يا محمد، كل محاولات حلحلة الاستقطاب لم تسفر عن شيء، وما اعتقدش ان الاطراف كان ليها مصلحه. التيارات الاسلام السياسي كان الحريه والعداله جماعه الاخوان المسلمين خدت قرار وقتها بالتاكيد، انا ما اعرفش التفصيل بس انا متصور ان العقل اللي كان موجود جوه قال احنا هنحدف يمين اكتر على حزب النور خوفا على قواعدهم الناخبه، وبالتالي استجابوا لحزب النور في ماده 237 اللي هي متهيألي لو انا ما بقولش رقم غلط الدستور 2012 المفسره للماده 2، وحذفوا على ناحيه اليمين الديني اكتر من كده. تم الاخلال بالتوافق مع او فرص التوافق مع الاطراف المدنيه الليبراليه واليساريه، بقى لهم جماعه حزب النور التنسيق والتعاون مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه، اللي كان بقى الحاجه اللي اسمته هو ترشيح الجماعه لاحد ممثليها خالد شاطر اولا ثم الدكتور محمد مرسي ربنا يرحمه ثانيا لرئاسه الجمهوريه. طيب فالتوافق كان انتهى والاستقطاب مستمر واستمر معانا لغايه 2013. فده ده اللي حصل بقى حوالي بين الدستور وازاي الاستفتاء على التعديلات ودستور 2012 وكل اللي بينهم بمجلس الشعب ووجوده القليل لغيره كل ده تحول الى ملك.
النقطه دي تحديدا فيها جدليه شويه حول تعريف الديمقراطيه وما الى ذلك، لان الطرف الثاني بيقول ساعتها انه في النهايه ايا كان بقى شكل التوافق ما توافقناش دي حاجه من عندنا، يعني احنا اتجدعنا مش واجب ولا فرض ولا اي حاجه، في الاخر احنا حطينا الماده المفسره دي وحطينا كذا وحطينا كذا واستفتينا والشعب صوت، هي دي الديمقراطيه. الديمقراطيه هي الصندوق. طبعا الطرف الثاني اللي هي القوى المدنيه وما ذلك بتقول لهم لا احنا لو عملنا استفتاء مثلا اننا نطرد المسيحيين وخدتوا اغلبيه هل دي بقت ديمقراطيه؟ فهو فضل اشكال بين الديمقراطيه والصندوق.
بص يا محمد، هو مش بس فضل اشكال بين الديمقراطيه والصندوق، هو فضل اشكال ما بين حقوق وحريات الانسان الرئيسيه اللي لازم تكون مضمونه لكل مواطن ولكل مواطنه ولكل مقيم كمان بسناء الحق في الانتخاب، يعني اللي هي مرتبط بالجنسيه لكل مقيم ومواطن ومواطنه، الحقوق الكامله المتساويه سياسيه ومدنيه وحريات شخصيه واقتصاديه واجتماعيه بغض النظر عن الدين بغض النظر عن النوع بغض النظر عن كل حاجه. فضل الاشتباك بين ده وبين نظره دينيه للسياسه وللدوله وللعلاقه بين الدولة والمجتمع والسياسة دايما جوهرها النواقص. فبتقول ايه؟ تقول مثلا انا في الدستور ما ينفعش رئيس الجمهورية يكون غير مسلم، ما ينفعش رئيس وزراء يكون غير مسلم، وما ينفعش تبقى المرأة رئيس للجمهورية والمرأة ما تبقاش قضية، هي 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 منظومة نواقص. ادي اول نقطة يا محمد لازم تفض الاشتباك بينها، تفض الاشتباك بين الدفاع وصون حقوق وحريات الانسان بدون تمييز بغض النظر عن الجنس وعن النوع وعن الدين وعن غيره وعن غيره، وبغض النظر عن اختياراتهم الشخصية. مرة تاني الـ 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 الاختيارات الشخصية المفروض ما تمنعش عنك حقوق وحريات أساسية. تفض الإشكالية بين ده وبالنظرة دينية للسياسة وللدولة وللمجتمع والعلاقة بينهم وبين المواطن قايمة على فكرة النواقص. انت بتنتقص مني في حالة ان انا خدت اختيار او انا جاي من حتة انت مش شايف انها الحتة اللي انت عايزها. فلو انا اتولدت مسيحي ممكن ابيش حالة ان اترشح رئاسة الجمهورية، لو انا اتولدت ست ممكن ما يبقاليش حق ان انا ابقى قاضي وغيره وغيره. فدي اول نقطة. النقطة الثانية فضل الاشتباك زي ما انت قلت بقى تحديدا بين الديمقراطية معرفة بانها صون حقوق الاقليات. ما هو مفيش ديمقراطية بتاعت اغلبية، الديمقراطية مش ديكتاتورية اغلبية. الفك الاشتباك بين الديمقراطية كحق وصون حق الاقليات، حق الاقلية المضمون وصونه بالكامل. ولازم هنا كنت تفكر في المادة 2 إذا كانت بتصون حق الأقليات ولا لا، ولا إيه الصياغة اللي تتعدل ليها وغيره وغيره. وما بين صندوق الانتخابات هو دائما هيطلع لك أغلبيات ممكن بتعبر عن الأغلبية العددية، لكن هعمل إيه في الأقلية العددية في الناس؟ هاجي عليهم هظلمهم هبيع حقوقهم. فأنا أفضل الاشتباك بين الديمقراطية باعتبارها في أحد التعريفات الرئيسية بتاعتها إنها الانتصار لحقوق الأقلية، وبين صندوق الانتخابات بالأغلبيات اللي بيطلعها. الحاجة الثالثة بقى مخصوصة على الانتقال الديمقراطي يا محمد، هو فضل الاشتباك ما بين الافتتان بالشعبية، الافتتان بالوزن السياسي بالوزن الانتخابي والسياسي، وبين إن أنت لو أنت فاكر إن أنت هتاخدها كلها لوحدك مش هتعرف تدير انتقال ديمقراطي آمن. لأن مهما كانت قوة، هقولك على سبيل المثال سيبك من مصر دلوقتي، الأطراف اليمينية في أمريكا اللاتينية لما حصلت تحولات ديمقراطية فيها من مؤسسات عسكرية لحكومات مدنية كانت الأحزاب اليمينية قوية. في الآخر التجارب اللي نجحت كانت الأحزاب اليمينية وكان جواها ممثلين للمؤسسات العسكرية توافقت مع أحزاب اليسار على إدارة مراحل انتقالية بشروط كان فيها شوية إميونيتي، حصانة لأطراف عسكرية زي الرئيس الأسبق لشيلي اللي هو بينوشي لفترات تاريخية طويلة وغيره وغيره. هنا الأطراف دي كان ممكن تقول أنا هاخدها كلها واليسار يخبط راسه في الحيطة. ما عملوش كده إن ما كانش ممكن تدير انتقال ديمقراطي بالطريقة دي. معكوسها في أوروبا الشرقية والوسطى الأحزاب الشيوعية اللي صارت الناس عليها رجعت كلها شاركت في الحياة السياسية مرة تانية بعد سنتين أو ثلاثة من الانتقال الديمقراطي. ففكرة التوافق كانت رئيسية. وعايز أقولك بقى يعني ودي حاجة أنا كتبتها برضو مسجلة في اللي هو الاعتذار عن الأخطاء، أنا كنت واحد من الناس اللي شاركوا في قانون العزل اللي مرره المجلس وبعدين أسقطته المحكمة الدستورية العليا إن هو كان خارج كان بيتناقض مع المبادئ الدستورية. وأنا بقول مرة ثانية للناس وقتنا اعتذرت، تعالى أنا أكرر اعتذاري، أنا أسأت استخدام السلطة أو اختصاصي التشريعي وقتها وشاركت في محاولة تنبير قانون. أنا ما كنتش مدرك حساباته السياسية كلها، لكن شاركت في محاولة تمرير قانون كان عندي يمكن فكرة بتاعت أن الحياة السياسية محتاجة أنها تخرج برا دائرة عدم المصداقية ويبقى فيه وجوه جديدة. للأسف شاركت في مشروع قانون كان جوهره في الآخر العصر بحقوق وحريات ناس، ما كانش لا القضاء ولا القانون ولا أي حد في الدنيا يمنع عنهم حقوقهم وحرياتهم السياسية بالكاملة. فأنا أسجل اعتذاري لأن ده كان إخلالي أنا بالفكرة التوافقية وبالبحث عن توافق مش بس مع التيارات الإسلام السياسي، مع ممثلي النظام القديم كمان. فدي التركيبة ككل. لكن هي ما كانش بس يا محمد ده التوافق، أنا قلت لك كم حاجة. الطرق سبب كمان اللي عايزة الناس يعني ترجع تفكر فيه كويس وإحنا بنحاسب نفسنا، الانتقال الديمقراطي له تمن اقتصادي واجتماعي وتمن في الأوضاع الأمنية. الناس بتعاني في لحظات الانتقال الديمقراطي، الانتاج الاقتصادي بيقع، الاوضاع الاجتماعيه بتتبهدل، الاوضاع الامنيه بتسوء. ما كانش ممكن ان انت تدير انتقال امن للديمقراطيه وانت مش مفكر في الحاجات دي وفاكر ان هم طرف كده وخلي الناس بس يستحملوا. يا ناس استحملوا، يستحملوا ليه اذا كان اوضاعهم الاقتصاديه والاجتماعيه بتسوء وسامعين شايفين مجلس الشعب يقول كلام ملوش معنى بحياتهم وجماعات اساسيه الناس عمالين يتخانقوا عليها ونقاشات بقت نقاشات بقى غريبه، انتوا رايحين فين؟ مين هيدخل ومين هيطلع من جمعيه اولى وجمعيه ثانيه؟ وامتى نص الدستور هيجي؟ وفي الاخر نفس الاستقطاب مستمر.
واستمر هذا
عدم الاهتمام بالاوضاع الحياتيه للناس كان مشكله كبيره.
واستمر هذا الاستقطاب وعدم الاهتمام، وفي نفس الوقت الدستور اقر، الناس صوتت، صحيتها تشكلت جبهه الانقاذ ودخلنا في مسار الدعوه للانتخابات مبكره، وحضرتك كنت من الناس اللي دعت للانتخابات مبكره ولما حركه التمر دعت كنت مؤيد وما الى ذلك، و30 يونيو كنت مؤيد طبعا. بعدين جت 3 يوليو اللي حصل فيها مفاصلة كبيرة بينك وبين هذا الموقف. لكن خلينا نرجع يعني خطوة وراء جبهة الإنقاذ تحديدا، في كده جدلية طول الوقت برضو انه جبهة الإنقاذ كانت مؤامرة مخابراتية اتفق فيها الجيش معه ومع القوى المدنية من الاول ان احنا هندخل نطيح وانتوا شكلوا لنا الغطاء المدني وما الى ذلك. من واقع شهادتك، واقع اللي شفته، هل في كان شكل زي ده ولا كان كل الناس برضو مش عارفة ايه اللي بيحصل؟
لم يحدث الشهادة ان هو لا لم تتشكل جبهة الانقاذ كيعني تعبير حركي لتوصية جات من المخابرات ولا من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ولا من وزارة الدفاع. لا ابدا، جبهة الانقاذ تشكلت على خلفية التعبئة العامة او الماس موبيلايزيشن اللي حصل، وانت فاكر المظاهرات اللي كانت بتحصل وقتها ضد الدستور، ضد الدستور 2012. انا اخر لقاءاتي بس عشان يبقى الامور واضحة، وانا عارف ان في اطراف تانية كان ليها ادوار اخرى وهكلمك شوية على الخلافات داخل جبهة الانقاذ بعدين. انا التقيت بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة في المرة اللي قلت لك عليها في نقاش التعديلات الدستورية. التقيت بعد كده باعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل انتخابات مجلس الشعب في حوار كان وقتها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيدير سلسلة من الحوارات مع المثقفين والكتاب والمشاركين في الحياة السياسية المصرية، وشارك فيها طيف واسع من الناس. أنا شاركت في جلسة كان حضرها من جانب مجلس الأعلى للقوات المسلحة أنا ذاك اللواء عبد الفتاح السيسي ثم الفريق والمشير ورئيس الجمهورية، وكان حضرها اللواء محمود حجازي واللواء حسن الرويني واللواء العصار من بين آخرين. والحوار كان على مرة ثانية على أوضاع الاستقطاب في مصر وإزاي نخرج منها والحالة الاقتصادية والاجتماعية، وأنا بمنتهى الأمانة ودي شهادة قصاد ربنا وقتها وده كان قبل انتخابات مجلس الشعب يا محمد، لم أشعر ولو للحظة إن المجلس على القوات المسلحة يريد الانقلاب على المطالب الديمقراطية لثورة يناير أو اللي هو عايزين يتأمروا أو غيره، إنما كان الهاجس الرئيسي بيحركوا إن أوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلد بتتدهور وإن السياسيين بالطيارات المدنية ما لهمش عنوان واحد يكلموه، كل واحد برأي، وده حاجة أعتقد أنت عارفها كويس. كان بيقول لك إحنا بنكلم الطيارات الإسلام السياسي في حد بيرد علينا بيجيب رأيهم كلهم، أنتوا كل واحد فيكم بصوت، وده كان مشكلة كبيرة. أنتوا عايزين إيه؟ طب قلتوا لا على التعديلات بس الناس قالت آه، طب هنعمل إيه دلوقتي؟ طب إحنا رايحين على مجلس هنعمل فيه إيه وغيره كده. في محاولات منهم من المجلس على القوات المسلحة لكسر حالة الاستقطاب. فأنا بقول لك ده المشاركة الثانية اللي كانت ليا، وكان وقتها الحضور ابتدى بقى ما يبقاش فيه خلط ما بين الإسلاميين وغير الإسلاميين. كان وقتها أنا فاكر اللي كانوا حاضرين كانوا كلهم من الناس اللي شبهي، أنا بس مش فاكر أسمائهم للأسف. دول المشاركتين ليا باجتماعات مباشرة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كان بتربطني بالراحل ربنا يرحمه اللواء العصار علاقة كانت من وقت ما أنا كنت موجود في الولايات المتحدة الأمريكية بشتغل في مؤسسة كارنيجي هناك، وهو اللواء العصار كان رئيس دايما الوفد السنوي المصري يسموه الوايت بيبر ديليجيشن، هو بيجي يتفاوض على شروط المعونة العسكرية، وعرفني عليه وقتها الصديق حافظ المرازي، والتقيت مع اللواء العصار أكثر من مرة قبل 2011 وبعد 2011، وكان تربطني بيه علاقة ودية، وكنا ساعات بنتكلم في التليفون وساعات بنتقابل لكن ما بقاش فيه لقاءات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد المرة الثانية للأمانة، ودي كانت مؤثرة جدا برضو في رؤيتي. كان فيه لقاء ثالث هو كان أشبه بالندوة اللي نظمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الأوضاع الاقتصادية لمصر، وكان فيه حضور من جانب طيارات مختلفة، والأرقام بالذات كانت أرقام مفزعة، كانت عن البطالة، معدلات البطالة والفقر، وعن الاحتياطي النقدي الأجنبي اللي كان ابتدى ينفذ من الحالة المصرية، وعن الانتاجية بتاعة القطاعات الاقتصادية المصرية كان شكلها ايه. وانا خرجت وقتها وكتبت في الشروق او الوطن مش فاكر، واستأذنت ان انا اكتب لان اللقاء ده مش عارف اذا كان لقاء علني ولا سر، كنت من حق الناس ان هم يعرفوا، وكان ده محور كمان للرفض مش لتجريمه ولكن لمطالبة الناس بان هم يربطوا او يظبطوا مسألة المطالب الفئوية شوية، لان الوضع الاقتصادي في البلد كان بقى على حافة هوية صعبة جدا. فده عن الخلفية. جابة الانقاذ يا محمد اتشكلت كرفض لدستور 2012. انا لا اتكلم معايا حد من المخابرات ولا اتكلم معايا حد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا كان في اي حديث عن ان هم الاطراف اللي دعتنا للتشكيل، لان الاجتماع الاول لتشكيل الجبهه حصل في حزب الوفد، وكان على خلفيه تمرير نص الدستور 2012 اللي هو رايح على الاستفتاء، وتشكلت الجبهه باحزاب قديمه وجديده ترفض اللي جه في دستور 2012 والعمليه السياسيه اللي وراه اللي فيها استثار من جانب تيارات الاسلام السياسي. رقم واحد. رقم اثنين، الجبهة ابتدت تشتغل على أول عمل كبير ليها كان اللي هو دعوة الناس بالتصويت بلا على دستور 2012، وحصل حراك شعبي ومظاهرات وغيره، ولكن النتيجة كانت أكتر شوية، لو أنا فاكر 6 أو 7% أكتر من التصويت بلا على استفتاء التعديلات الدستورية، كان 28% للتصويت بلا على دستور 2012، ولكن تم اعتماد الدستور. وهنا كان أول خلاف ليا داخل جبهة الانقاذ، أنا قلت مرة تاني الدستور غير ديمقراطي في الجوهر، ولكن الناس وافقت عليه بانتخابات شعبية، فأنا لازم أدور على وسيلة للتعامل معه، ما أقدرش أن أنا أقول أن أنا رفضه بعد ما الإرادة الشعبية اللي بتترجم في صندوق الانتخابات عبرت عنه. فكان إجابتي أنا على موضوع، وده يعني حاجة برضو مسجلة كتابة، وفاكر الحوار اللي دار بيني وبين أطراف في جبهة الانقاذ، هما بقى ممكن يتكلموا مش هقول أسمائهم يعني وقتها غير لو هما حابوا يتكلموا، كنت كتبت مقال في الوطن بيدعو بقى، كان أول مرة فكرة صياغة فكرة الانتخابات المبكرة، فإحنا قصاد لحظة كان فيها هيمنة كاملة لتيارات الإسلام السياسي على مفاصل العملية السياسية في مصر، وتنسيق بينهم وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو ما بدأ أنه هو تنسيق بينهم. طبعا بعد كده بقى عرفت الباك ستوري زي ما بيقولون، كانت بدأت الخلافات الكبيرة من بعد ترشيح واللي هو كان إخلال بوعد قطعته الجماعة والحرية والعدالة على نفسهم للمصريين، احنا مش هنرشح حد، احنا مش عايزين نستأسر، وده كله حتى لو كان مدفوع بهواجس خوف على الانتقال الديمقراطي وغيره، أنا ما أعتقدش ده اللي كان في دماغهم بالأساس، وإنما كان محاولة السيطرة على مفاصل العملية السياسية. فكان الرد على ده ان احنا الرد الديمقراطي اللي انا اقترحته هو ان احنا ندعو الى انتخابات مبكرة، وقلت ان الدستور تم اعتماده والمجلس المنتخب موجود والرئيس المنتخب موجود، واحنا لازم نشوف ايه اللي احنا نتعاون فيه مع رئيس المنتخب على امور ومصالح البلد، وغير كده ندعو الى انتخابات مبكرة، وده حق ديمقراطي مكفول لينا. فده كانت الدعوة بتاعتي، وبعدها تبنتها جابة الانقاذ لما تكررت من مش مني بس انما من اكتر من واحد تاني. هنا بقى كانت بداية ان الاستقطاب تحول الى لحظة النهاية، الفصل الاخير في الاستقطاب ما بين جابة الانقاذ من ناحية وبين طيارات الاسلام السياسي من ناحية تانية. محاولات الوساطة او التوسط ما بقتش موجودة، الحوار ما بقاش موجود، كل ده رجع، الدعوة للانتخابات المبكرة بقت هي الحاكمة، وابتدت جوه جابة الانقاذ ابتدى يطلع رأيين وصوتين، وانا اشرت لده برضو في كتابات قبل كده. انا كنت من الناس اللي مقتنعين ان هو المسألة كلها مربوطة بان يبقى فيه زخم في الشارع او حراك في الشارع يرتب قبول رئيس الراحل الدكتور محمد مرسي لإجراء انتخابات مبكرة. وده كانوا الناس شايفين ان هو نظره مثاليه وشارع ايه ده الشارع مش تمام، وانت عارف اللي حصل وقتها في اعتصام الاتحاديه وغيره وغيره وكلام من ده. وراي تاني بيقول لا احنا بنعمل حاله من الحراك في الشارع عشان الطرف الاقوى في المعادله اللي هو المؤسسه العسكريه يتدخل. وده كان نقطه الخلاف الكبرى بيني وبين اعضاء جبهه الانقاذ. انا كنت شايف لا، المساله ليها علاقه بمطالب ديمقراطيه تدار من داخل العمليه السياسيه. لو النهارده صعب بكره ممكن يبقى اقل صعوبه، هنعمل تراكم. الناس بقوا شايفين مشهد الاسلام السياسي الحقيقي ان هو بيقدم لهمش اي حاجه، وكلام في الدين وكلام عمومي وكلام مش جايب لهم مصداقيه كبيره. كان كل المؤشرات بتقول ان تاييد او التعاطف مع الاسلام السياسي عمال يقل. وانا كنت شايف ان احنا من داخل العمليه السياسيه ان احنا ندعو الانتخابات مبكرة كاجراء ديمقراطي من غير تدخل اي اطراف اخرى غير سياسية في المسألة. ده كان رأي، مش رأي الاغلبية، ده كان رأي اقلية محدودة جدا داخل جبهة الانقاذ. اذكر منها لان هنا بقى في معرض الاشارة يعني بالايجاب الاستاذ عبد الغفار شكر اللي هو كان وقتها في جبهة الانقاذ عن حزب
التجمع واعتقد انضم للتحالف الشعبي.
حاجه كده، حاجه كده يعني، ربنا يمسيه بالخير. هو كان اكتر واحد بيتكلم معايا ويقول لي وانا مقتنع وغيره. اما الاغلبيه كان شايف ان لا، الهدف هو حراك شعبي من الجبهه، من حركه التمرد بعد كده يرتب تدخل المؤسسه القويه اللي هي المؤسسه العسكريه في ايقاف العمليه السياسيه و إعادة يعني تدوس على زرار أحمر وبعدين تدوس على زرار أخضر من جديد، فيروح الرئيس المنتخب من غير انتخابات مبكرة، إنما يجي رئيس انتقالي معين هو كان رئيس المحكمة الدستورية وقتها الرئيس السابق عدلي منصور، يتم حل مجلس الشورى، تعين جمعية اللي كتبت الدستور وبعدها تيجي. كانت الفكرة اللي انت هتوقف وبعدين هتدوس على زرار الأحمر وزرار الأخضر بعدها. وأنا ما كنتش مع ده، أنا كنت شايف إن احنا من جوه العملية السياسية لازم حل هو بالوصول لضغط شعبي كاسح يرتب قبول انتخابات مبكرة. وده بقى كانت نقطة الانفصال بيني وبين بقية جبهة الانقاذ اللي رتبت موقفي بعد كده من المشاركة في المظاهرات الشعبية بتاعة 30 يونيو اللي هي كانت مظاهرات شعبية فعلا، ورفض بقية 3 يوليو لان هو كان فيه الزرار الاحمر والزرار الاخضر اللي لسه بقول لك عليه.
عرض طويل ومليء بالمراجعات والأفكار اللي أعتقد تصير تفكير كتير عن اللي بيسمعونا. أنا بشكرك جدا يا دكتور عمرو على كل التفاصيل دي، وناخد فاصل قصير ونعود لنستكمل حديث عن الحاضر والمستقبل. أهلا بيكم معنا مرة تانية في بودكاست 11، وما زال معنا الدكتور عمرو حمزاوي. أهلا بيك معنا يا دكتور مرة تانية.
ازيك يا محمد؟
نور يا دكتور. في النص الأول اديتنا تفاصيل كتير، وبعدها كان أول مرة يتحكي عن مرحلة ما بعد الثورة واللي شفته واللي عشته وقتها ومراجعاتك الشخصية أيضا وقتها. لكن خليني دلوقتي أقفز بقى لقدام سنوات. في 2019 حضرتك أصدرت كتاب مهم جدا في رأيي، هو كتاب طبائع السلطوية الجديدة، وهو كتاب بتجمل فيه رؤيتك التحليلية لتسلسل الأحداث والتحولات اللي بتحصل في مصر على يد النظام الحاكم الجديد وسماته السلطوية. وأنا عايز أرجع كمان أقدم شوية بقى في 2003 لما حضرتك رجعت من ألمانيا إلى مصر. كتبت الكلام ده قبل كده علنا عن إن لجنة السياسات الحزب الوطني حاولت تتواصل معاك، وإنك قعدت معهم واخدت موقف الرفض من التعامل معهم على الإطلاق، وقعدت تكتب ضد التوريث وما إلى ذلك، ولقيت ما لقيت بسبب ده في وقتها. أنا الحقيقة السؤالي هنا إن ناس كتير بتقول إحنا رجعنا لأيام مبارك، أو لا رجعنا لأيام أسوأ، وناس تقول لا ده أيام أحسن، ده شوفوا أيام مبارك ما كانش بيعمل حاجة في البلد بيحصل إيه. هل شايف انه السلطوية القديمة في مصر هي نفسها اللي بيحصل الان، ولا هناك طبائع مختلفة لهذه السلطوية الجديدة؟
خليني اشكرك على السؤال يا محمد وعلى مد الخط الزمني لقبل وبعد، لان في الاخر الفترة من 2011 ل 2013 بكل تفاصيلها الكتيرة، وبص كل التفاصيل الكتيرة اللي انت اكيد اتكلمت فيها مع ناس غيري كتير، انا متأكد من ده، واللي غيرنا بيتكلم فيها كلهم دليل على الحيوية السياسية اللي كانت موجودة. لما ترجع لقبلها وتيجي لبعدها هتلاقي الحيوية السياسية وتفاصيل الكلام قلت، لان بقى في خط ناظم او خيط ناظم زي ما بيسموه للمشهد السياسي المصري. طيب ارجع الاول لورا لان ده سؤال مهم. 2003 رجعت من ألمانيا ورجعت عشان أستلم شغلي في جامعة القاهرة. كنت وقتها خلصت الدكتوراه وبدرس في جامعة في ألمانيا وجامعة القاهرة وقتها، وكان رئيس القسم وقتها دكتور حسن نفع ربنا يمسيه بالخير، وقال إن يا إما ترجع يا إما الوظيفة هتروح منك. وأنا بالنسبة لي جامعة القاهرة كانت الأهم في حياتي كلها. أنا شايف إن أنا تعلمت كويس جدا في قسم علوم سياسية، إن كان حظي كويس جدا في التعليم على إيد أساتذة ممتازين، وإن من غيرهم من غير التعليم ده لا كنت أعرف أعمل ماجستير بعد كده في هولندا ولا دكتوراه في ألمانيا ولا أعرف أدرس لغاية دلوقتي. فأنا أقعد دايما يعني في رقبتي دين للجامعة، وكنت عايز أوفيه في الحياة. فرجعت وكان وقتها والدتي ربنا يرحمها كمان قالت لي تعالى، ونفس السبب السببين هم اللي رجعوني مصر في آخر في سبتمبر 2010 عشان الجامعة. قالت لي لو ما رجعتش وظيفتك كمدرس هتروح، ووالدتي قالت لي بقى تعالى انت وحشتني. ففي الحالتين في 2003 و2010 كان سبب رجوع الجامعة والدتي من غير ما أوزن طبعا الاثنين. المهم رجعت، وقتها كان فيه الدكتور مصطفى الفقي كان مسؤول عن لجنة متعلقة بقضايا الأمن القومي اسمها لجنة مصر والعالم، ودكتور حسن نافع دكتور مصطفى كلمه، ودكتور حسن نافع قال له احنا بنشتغل على قضايا أمن قومي. وكان وقتها محمد لو انت فاكر وقت حرب أمريكا على العراق، الغزو الأمريكي للعراق، وكان فيه فترة من ناحية الإقليم ككل منطقة الشرق الأوسط كله كانت فترة صعبة جدا جدا جدا، ابتدت بعد سبتمبر 2001. وفعلا الدكتور حسن نفع كان رشحني الدكتور مصطفى الفي، وقتها كان في مفاوضات سلام غير مثمرة بين الأطراف العربية والطرف الإسرائيلي وقضايا أمن قومي كتيرة مختلفة، ومن بينها إدارة العلاقة مع أوروبا. وقال أنت هتفيدنا في ده، أنت عشت في ألمانيا كتير وده ملهاش دعوة بحزب ولا غيره، وده قضايا أمن قومي مصري وده مهم وجودك كخبير. واشتغلت فعلا معاه لمدة سنة واستفدت من حضوري جدا وقتها، سواء من الدكتور مصطفى بغض النظر عن أي اختلافات سياسية، أو من أشخاص زي الدكتور عبد المنعم سعيد أو غيرهم اللي أنا لغاية الوقت مع اختلافي معاه في الرؤية السياسية، لكن بستفيد من كل حاجة بيكتبها لأنه هو أحد أفضل المعبرين حتى الآن في رأيي عن نظام الحكم في مصر وعن الأفكار اللي بتدور في عقول الناس في مصر. فالمهم ده كان الفترة دي، وبعدين انسحبت لسببين. واحد، أنا حسيت إن المشاركة غير مجدية، ما كنتش عارف التوصيات اللي بتطلع على قضايا الأمن القومي بتروح فين. والحاجة التانية كان ابتدى يبقى فيه وقتها، لو أنت فاكر محمد، كان فيه حديث عام في مصر عن الإصلاح الديمقراطي من 2002 و2003، وأنا كان ده من أحد الحاجات اللي شجعتني، وأنا لسه مقتنع لغاية الوقت إن الأفضل للتركيبة المصرية إن يقود الإصلاح الديمقراطي، يتم قيادة الإصلاح الديمقراطي من داخل النظام، هو الأأمن لانتقال تدريجي لنظام ديمقراطي من النظام السلطوي. المهم بعد فترة اتضح لي ان التوصيات ملهاش وزن كبير، اتنين ان مسألة الإصلاح الديمقراطي بترجع وان المسألة رايحة في اتجاه التوريث، وخدت موقف اعتذرت انسحبت وبدأت بقى اكتب بصورة علنية زي ما انت عارف وقتها، وكنت بكتب حتى قبلها عن رفض التوريث. وكان النتيجة احد النتائج ان انا فترة من وانا في امريكا ما عرفتش ارجع لمصر، يعني قعدت سنة وحاجة مش عارف ارجع، من قالوا لا ما حدش عايزك ترجع ومش دلوقتي واستنى، وكان فيه وسطاء في النص بيتكلموا لغايه ما الامور اتفككت. فالمهم ده عن الخبره القديمه، وانا متشكر عن السؤال. اجي بقى لقدام والمقارنه اللي انت قلتها ما بين اللي قبل كده واللي بعد كده. لا، انا رايي الكبير بصراحه ان لم يتغير شيء في النظام السياسي المصري من 54 وحتى الان. هي جمهوريه واحده، وهي جمهوريه قايمه على اربع او خمس مرتكزات، انا هقولهم لك هم مرتكزات كبيره، ومن جواهم بقى تطلع السمات الجديده بتاعه النظام الحالي في مصر اللي انا كاتب عنها في الكتاب. المرتكزات دي هي ان الدوله هي قاطره المجتمع، وهي المنوطة بتحديث المجتمع وتحديث الوطن اقتصاديا واجتماعيا، وان في سبيل التحديث الاقتصادي والاجتماعي هذه الدولة لها ان تحتكر الحياة السياسية لصالحها ولمصلحة من يمثلها. الحكاية دي يا محمد ما اتغيرتش من 54 لغاية دلوقتي، احنا مرينا من 52 ل 54 بفترة شبه جدا 2011 ل 2013. حتى من المقارنات انا بكتب كتاب تاني بالانجليزي على القوانين، الفترة الوحيدة في مصر اللي فيها كل العدد الرهيب من القوانين اللي طلعت في مصر ما بين 2011 و14 هي الفترة من 52 ل 54. قوانين منع، قوانين إلغاء، قوانين تجريم، قوانين تصريح، قوانين غير، ده طبيعة الفترة دي اللي احنا دخلناها مرتين من 52 ل 54 ومن 11 ل 13 ولغاية 14. طيب فواحد ان هو ان الدوله خاطره المجتمع والتحديث الاقتصادي والاجتماعي وبتحتكر الحياه السياسيه في سبيل التحديث الاقتصادي والاجتماعي، واحد. المرتكز وده ما اتغيرش. في اختلافات شويه ما بين الفتره النصريه بالقطاع العام للفتره السادتيه بالانفتاح مبارك، محاوله الوزن بين الاثنين وبعدين تغييراتهم مبارك في اخر كام سنه والفتره اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. مين جوه الدوله بيقود؟ بيبقى كان دايما المؤسسه العسكريه طرف رئيسي، الاجهزه الامنيه طرف رئيسي، البيروقراطيه المدنيه تروح وترجع. يعني واحده من الحاجات الكبيره اللي انا عايز اقولها لك في تركيبه البيروقراطيه المدنيه، ان انت لو بصيت على مصر دلوقتي هتلاقي ان وزن الوزارات المدنيه عمال يزيد. وزارات مهمة، رئيس الوزارة، معرفة المصريين باسمه ودوره مربوطة بمواجهة البانديميك، بمواجهة الجائحة كوفيد 19، تعديلات قانون الطوارئ الأخيرة اللي كل الناس قالت عليها أنها سلطوية وغيره وغيره، هي مش بس كده، هي كمان بتنقل صلاحيات سيادة رئيس الجمهورية رئيس الوزراء عشان يدير الجائحة. ففي بيروقراطية مدنية كانت موجودة بصورة قوية جوه دولاب الدولة وقت الدكتور احمد نظيف السنوات الاخيره للرئيس مبارك، رجعت تكون موجوده مع الدكتور مصطفى مدبولي والوزيرات المختلفات اللي هم ليهم ادوار كبيره، التخطيط والصحه والاستثمار وغيره. ففي بيروقراطيه مدنيه دايما مكون موجود، فالمؤسسه العسكريه، الاجهزه الامنيه، والبيروقراطيه المدنيه بتاعه البلد. والبيروقراطيه المدنيه بتاعتنا في مصر كانت دايما ليها شبكات بتمتها ناحيه التكنوقراط من الجامعه ومن غيره. فدي التركيز، ده المرتكز الاولاني. فالدوله هي خطيرة المجتمع في التحديث الاقتصادي والاجتماعي، بتحتكر الحياة السياسية لها أو لمن يمثلها. واحد، اتنين، المكونات الرئيسية داخل دولاب الدولة هي المؤسسة العسكرية، الأجهزة الأمنية والبيروقراطية المدنية، والأوزان بتاعة القوة بتختلف من لحظة لأخرى، لكن بتفضل غلبة في المجمل للمؤسسات العسكرية والأمنية في مقابل الوزارات المدنية. دلوقتي زي قبل 2011 بكام سنة بتزيد مساحة المانوفرينج أو المرونة أو الحركة أو اللي يسموها contestation بالإنجليزي، التفاوض على هتعمل إيه وهعمل إيه، بشوية أدوار إضافية للوزارات المدنية. ومش صح أبدا أن واحد يقول، الناس بيقولوا ده هو المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية ورئيس الجمهورية كمان ساب الوزارات المدنية تطلع في الوش في مسألة كوفيد 19 لأنهم عارفين أنهم مش هينجحوا، وبالتالي هم عايزين الفشل يركب المدنيين مش الجهات التانية. دي نظرة غريبة جدا للسياسة عايمة على كشف نوايا، بتفكرني باللي كان بيتقال 2011، هم الجماعة الاسمين دول ديمقراطيين بجد ولا؟ أنا ماليش دعوة بالنوايا، أنا ليه دعوة باللي بيتعمل. ده نظرة غريبة مش هتفيد حد في تحليل حاجة، لكن المهم ده المرتكز التاني. في تغييرين حصلوا على مدار العقود اللي فاتت. التغيير ابتدى الرئيس الراحل الأسبق السادات باللي هو مساحة من التعددية السياسية المقيدة والتعددية السياسية المنضبطة، حزب يمين، حزب يسار، حزب وسط، تستمر مع فترة الرئيس مبارك بدخول وطلوع لتيارات الإسلام السياسي والغيرهم، وبتكمل مع نهاية فترة مبارك بيتم الانقلاب على التعددية السياسية المقيدة، وبقى في حالة من الاحتكار بعد الانتخابات الأخيرة اللي كانت 2010 المجلس الشعب. لكن الاحتكار ده هو اللي كان موجود وقت عبد الناصر، وهو اللي موجود دلوقتي كمان في السنين الأخيرة، هو داخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، هو لون واحد، هو طيار واحد، والمعارضة وزنها قليل مع كل الاحترام لمن يمثلها داخل المجلس. عايز أقول لك ده كمان استمرارية داخل التركيبة السياسية المصرية، ما فيهاش تغيير، ده المرتكز الثالث اللي هو هوامش موجودة أو هوامش مقفولة لتعددية سياسية مقيدة. النقطة الثالثة، الرابعة أنا آسف، ودي حاجة مهمة جدا، إن الدولة المصرية من 54 حتى من 52 بتاخد مسألة التشريع بصورة جادة تماما. في نوعين يا محمد من النظم غير الديمقراطية، نوع يقول لك يا عم قوانين إيه ودساتير إيه، إحنا مالناش دعوة، إحنا هنعمل اللي إحنا عايزينه على الأرض والباقي مش مهم. وفي نوع تاني وهو النوع الأكثر رواجا دلوقتي من النظم غير الديمقراطية، يقول لك لا، أنا عندي دستور وقوانين، ولما أحب أغير حاجة هعدل الدستور أو هعدل القوانين، وهاخد مسألة العملية الدستورية والتشريعية بجدية. وده اللي موجود في مصر، الأداة التشريعية أداة تؤخذ بجدية تامة في مصر، مش معنى ده ان فيها تنافس وتعددية سياسية وانت قلت وانا قلت وهناخد وندي، لا، لكن بتؤخذ بجدية. هو نظام غير ديمقراطي بيستخدم الأداة التشريعية لأغراضه، لكن بيستخدمها بجدية، بجدية تامة. ففي قوانين في مصر بتنظم كل حاجة، لما حب يعدل الدستور عدل الدستور، ملوش معنى. وده مستمر برضو من 54 لغاية دلوقتي. وأنا كان عندي فرصة كبيرة، كان عندي سنة بحثية، أجازة بحثية في برلين من جامعة ستانفورد، اشتغلت فيها في واحد من أفضل الأراشيف اللي موجودة خارج مصر للقوانين المصرية، أرشيف معهد للقانون الدولي والقانون الدولي العام في مدينة هامبورغ الألمانية، وتمكنت من الاطلاع على القوانين المصرية في مجلدات كاملة من أواخر القرن التسعتاشر لغاية السنين الأخيرة، وشفت مدى أهمية الأداة التشريعية لكل منظومات الحكم وكل الحكومات المصرية المتعاقبة بما فيها من 54 حتى الآن. فدي دولة بتاخد القانون بصورة جادة ولكن لأغراض والآلات التشريعية والدستورية والقانونية بصورة جدًا لكن لأغراض غير ديمقراطية. مسألة الخامسة هو فكرة الإنجاز. هو أنت النظم السياسية بتقوم شرعيتها على أساس إما شرعية ديمقراطية جاية من صندوق انتخابات أو شرعية كاريزما زي ما كان موجود وقت عبد الناصر شوية في مصر مرتبطة بالقبول الشخصي للحاكم، لكن ده ممكن يهتز في لحظات أزمة زي وتحصل عليه مراجعات بعدها كتيرة. وفي شرعية تانية بالذات مهمة جدا للنظم اللي هي ما بتقولش انها نظم ديمقراطية، بتقول انا عندي النظام المصري ما بيدعيش ان هو نظام ديمقراطي، يعني ما لا نحمله ما لا يقول، هو لا يدعي ان هو نظام ديمقراطي. الشرعية بتبقى مرتبطة بشرعية الانجاز، وهنا بقى مربط الفرس في الفترة ديت مقارنة بفترة مبارك دي السمات. فالمرتكزات الخمسة دول يا محمد ثابتين، ما تغيروش غير في الحدود اللي أنا قلت لك عليها من 54 وحتى الآن، مع استثناء فترة 2011-2013 اللي هي شبيهة بـ 52-54.
نقطة الإنجاز دي نقطة مهمة جدا، لأن نقطة الإنجاز دي هي اللي زي ما حضرتك قلت بالضبط، إحنا يعني طبعا في الناس احيانا بتقعد تستهبل بصراحه وتقول احنا في زمن ديمقراطي، لكن اغلب الاصوات بيقولش كده، بتقول ايه لا احنا بالزبط. في مرحله فيها تحديات مهمه، في ارهاب، في ازمه اقتصاديه، في كذا، فالاولويه دلوقتي الانجاز، وهو الانجاز ودي بتحصل، فما مش لازم نكون زي الغربيين وننظر لنا بعيون اخرى، عيون محليه. والحقيقه دي جدليه قديمه، جدليه الحكم السلطوي اللي لديه شعبيه كمان ولديه رؤيه حداثيه. احيانا ده اتقال بقى على عبد الناصر او على بورقيبه ولا على اتاتورك، وطبعا طول الوقت في جدل هو مين الذي ينطبق عليه كمان هذه السمات ولا لا. بتشوف الموضوع ده ازاي يا دكتور؟
بص يا محمد، ده 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 سؤال هايل لتكمله الحديث. هو بالظبط زي ما انت بتقول، سيبك مساله العيون العربيه والعيون الشرقيه والعيون الغربيه، لان في الاخر حقوق الانسان والحريات يا اما انت بتحترمها او لا تحترمها. فانا عن نفسي بقى بحترم جدا اللي بيقول المساله ما هياش ديمقراطيه. احنا عندنا لا ندعي ان احنا نظام ديمقراطي حاليا في مصر، لا ندعي ان احنا ما عندناش مشاكل في مساله الحريات وحقوق الانسان، ولكن احنا في لحظه شرعيه النظام السياسي الحالي الان مع ان هو نظام فيه انتهاكات حقوق الانسان والحريات، مع ان هو نظام لغى الهوامش اللي كانت موجوده في المساحه السياسيه الرسميه اللي كانت موجوده فترات طويله وقت الرئيس الاسبق مبارك والرئيس السادات بعد 76، مع ان هو نظام لا يقبل تعدديه الراي ولا النقاش التعددي حتى في المساحات الاعلاميه، وده مختلف كتير جدا عن فتره ما قبل 2011. دي بعض السمات الجديده للسلطويه الحاليه في مصر، ولكن هو لا يدعي الديمقراطيه، ما بيقولش ان انا جاي ما عنديش شرعيه ديمقراطيه، ولكن بيقول ان انا عندي شرعيه الانجاز. طب هو ايه الانجاز؟ خليني اقول لك كام حاجه كده بسرعه عشان الناس تبقى معانا وتفهم تركيبه النظام السلطوي صاحب الشعبيه جايه منين، لان هي مش تركيبه وفريده في مصر، هي موجوده في روسيا في فترات طويله جدا من حكم بوتين، موجوده في اكتر من مكان في امريكا اللاتينيه قبل كده، فنزويلا مثلا وقت شافيز، موجوده بتركيبه مختلفه عن كاسترو في كوبا، موجوده بتركيبات تانية في كذا حته في الدنيا. خلينا اقول لك المؤشرات الكبيره بتاعت الاقتصاد المصري. واحد، عندك تحسن في البطاله من 14 لتوصل ل 8%، الفقر اللي كان 33% وكان قفزته الكبيره من 2011 ل 2014 نزل بقى 29.6 او 0.7%. عندك تحسن في الفجوه بين الجنسين، سد الفجوه بين الجنسين، لسه في حاجه طالعه امبارح من المنتدى الاقتصادي العالمي، مصر بقت رقم 3 ما بين الدول العربيه، دول اللي هي يسموها المينا، الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بقت رقم 3 بعد الامارات وبعد تونس في سد الفجوه بين الجنسين في مساله العماله ومساله التعليم والتسرب من التعليم وغيره. ففي انجاز اقتصادي اجتماعي. طبعا في وش تاني هو الاستدانه وليها مشاكل كبيره، بس على المستوى الواقع الحياتي للناس يا محمد اللي فارق هو ان نسب البطاله بتقل، ان نسب الفقر مع انها لسه طبعا كبيره، انت بتتكلم على ثلث السكان او حوالي تقريبا ثلث السكان حوالي 30%، ده لسه نسبه كبيره جدا، بس في تحسن. اللي ما يقلش اهميه عندها هو الادراك بتاع الناس، وهنا بقى احيلك لمساله جنب الانجاز، هو ادراك الانجاز. ما انت ممكن الحكومات تعمل على الارض يقول لك لا انا مش شايف اي حاجه في مصر، وهنا يا ريت الناس اللي بتشوفنا او بتسمعنا تروح على موقع جهه الاستطلاع، مؤسسه مركز الاستطلاع الاراء، في مركز مصري متميز اسمه مركز بصيره، في كل ظروف بتاعت مصر مهم ان الواحد يبص على استطلاعاته. لكن في جهه تانية اسمها البارومتر العربي، هو مشروع لجامعه برينستون الامريكيه مع عدد من المراكز استطلاع الراي في العالم العربي والشرق الاوسط ككل، وبينشر ابحاثه بالانجليزي وبالعربي، ومبتدي من فتره طويله من قبل 2011، ولكن في يعني حاله كبيره من الجديه في ظهور الاستطلاعات الراي. لما تبص على استطلاعات الرأي الخاصة بمصر الأخيرة، نسبة الثقة بتاعة المصريين في رئاسة الجمهورية، في الحكومة، في مكونات الدولة المصرية بتطلع في كيرف زي كده لفوق. فمش بس ان انت شايف الانجاز وهو ما هوش يعني، هو بالتاكيد لسه بقولك في 30% تقريبا، اقل من 30% فقراء، البطاله لسه نسبه معقوله جدا في المتوسطات العالميه، ولكن لسه موجود وفي معاناه اقتصاديه واجتماعيه، بس الناس عندها ثقه ان الطرف الوحيد اللي هيحل المشاكل بتاعتهم هو الحكومه. فنسبه الثقه في اداء الحكومه الاقتصادي والاجتماعي وعلى الاصعده الامنيه كلها عماله تزيد. فقدان الثقه في الاطراف الاخرى بقى اللي هي الاحزاب السياسيه والمجتمع المدني كمان عمال يزيد، فعندك كيرف طالع وكيرف نازل. ودوت الدليل على ان مساله لما الحكومه الحاليه تقول ان احنا بنعتمد على شرعيه الانجاز، وساعات تطلع بصوره بص الطرق بص الانشاءات موكب المومياوات الملكيه اللي هو كان موكب مبهر وغيره انجاز، والانجاز لازم ما يبقاش شخصا، هو انجاز للفريق ككل او انجاز لمنظومه الحكم ديت ككل. مش ده بس المهم، المهم ادراك الناس ان الحكومه هي الطرف الوحيد اللي ممكن يعمل تغيير في اوضاعهم الاقتصاديه والاجتماعيه، وفقدانهم الثقه في الاطراف الاخرى. فقدان الثقه ده بقى جاي منين؟ جاي من الخبره اللي احنا اتكلمنا عنها في الجزء الاولاني من حوارنا من 2011 2013، ان لو اتثبت المساله للاحزاب السياسيه اسلاميه ليبراليه مش هيعملوا لنا حاجه، ما فيش تشريع خرج من مجلس الشعب يقول للناس ادي تامين صحي شروطه احسن، ادي حاجه تواجه التضخم اللي كان بيزيد وقتها. بالمناسبه كمان نسب ومعدلات التضخم في مصر بتقل، كانت وصلت لارقام كبيره بعد تحرير سعر العمله او الديفالويشن بتاع العمله المصريه، واحنا دلوقتي دون 10% في معدلات التضخم. ففكره فقدان الثقه في الاطراف الاخرى هي اللي ثبتت المرتكز بتاع الدوله هي قاطره المجتمع للتحديث الاقتصادي والاجتماعي. فده شرعيه الانجاز. في بقى شرعيه انجاز ثانيه، مستوى تاني ومستوى الحداثيه في فعل الدوله مقارنه بالمجتمع. بص ده يطلع بموكب المومياوات المبهر اكيد، يطلع بتسمع من وزاره التعليم امبارح انهم هيعلموا الرموز الهيروغليفيه في المدارس المصريه، ولا حاجه انا شايف انها كويسه جدا ان هم يبتدوا في احياء للحضاره الفرعونيه والامتداداتها اللي هي مؤثره في واقعنا مش بس بالمعنى السياحي انما كمان بمعنى تاثيرها في تركيبه الشخصيه المصريه ككل. يطلع ساعات بالشكل ده، يطلع ساعات بشكل ان الدوله بتقود حركه المجتمع لسد الفجوه بين الجنسين ولتحسين اوضاع المراه سواء على مستوى قوانين تعديل قوانين اللي هي متعلقه بالتحرش والعنف ضد المراه، العنف الجنسي وغيره ضد المراه وعنف المساحه الخاصه ومجال العمل
والمساحات العامه. الناس القانون اللي لسه حصل قريب برضه نواب حزب النور كانوا معارضين للقانون بالعوده لموضوع النواب في البرلمان وما الى ذلك. ولكن يا دكتور يعني كلام حضرتك ده الحقيقه اكيد عارف الاشكاليات التي تواجهها، هو منها ايضا مرجعيه حضرتك نفسها، وحضرتك رجل ليبرالي ديمقراطي، وبالتالي لو انت بترى انه في الاخر يعني ممكن يتلف كده ويتقال ده معناه ان الديمقراطيه في مصر فاشله وبتؤدي الى الفشل اللي شفناه ده، فالاحسن هو النظام السلطوي اللي بينجز والحداثي وما الى ذلك. في اشكاليه تانية كمان بتلف، طب ما يمكن النائب بتاع حزب النور ده زي ما هو قال انا الناس عندي في دايرتي عايزه ده، عايزه تختم بناتها، سبحان الله لو عملنا تصويت هم هيعملوا كده. في لفة تانية بقى بتقول انه لما بنقعد نقول هذا الكلام بيؤدي بشكل غير مباشر الى هدم ما تدعو اليه. حضرتك بتفصل تماما بين الانجاز وما يخص الامن القومي وما يخص الانجاز اللي ممكن يحصل ويتحقق وتعترف به، بس في المقابل هل معنى كده انه ممكن يبقى الديمقراطية مش حاجة مهمة اصلا؟
طيب بص يا محمد، انا هقول لك وخلينا ناخد الثلاث لفات الحلوين دول اللي انت عملتهم ومعاكسهم عارفهم بالعكس. فاللفه الاولانيه بتاعه الفجوه ما بين دوله ليها مشروع حداثي غير مكتمل، لان حداثيه مشروع الدوله لازم تكون مرتبطه بمد شبكه صيانه وضمان الحريات والحقوق، وده مش حاصل في مصر. لكن هو مشروع حداثي غير مكتمل، عايز انجاز اقتصادي واجتماعي، عايز شيء من التنوير، سواء بتستدعي الحضاره الفرعونيه بتجيبها على دلوقتي، بتقول الدوله بتقود المجتمع في مساله حمايه المراه، المساواه بين المسلمين وبين المسيحيين وغيره. ادي المشروع الحداثي غير المكتمل. المشروع الحداثي غير المكتمل ده اللفه الاولانيه بيواجه مجتمع له في مساحات شعبيه كثيره منه له تفضيلات، انا هسميهم بلغتي تفضيلات رجعيه، ده حكم قيمي مني، مش بقلل حاجة من الناس، ولكن ده اللي بيقول أنا مش عايز مساواة بين الراجل والمرأة بالنسبة لي راجعي، اللي بيقول أنا مش عايز مساواة بين المسلم والمسيحي بالنسبة لي راجعي، اللي بيقول أنا مش عايز أقبل حقوق وحرية ناس حتى لو تفضيلاتهم في الحياة في العلاقات الجنسية وغيره تختلف عني أنا مش موافق على وجودهم، عايز أحبسهم وراء الأسوار، ده راجعي. زي اللي بيقول أن صاحب الرأي المغاير وده الجزء الحداثي غير المكتمل اللي هو غياب الديمقراطية وحقوق الحقوق والحريات، بيقول ان صاحب رأي تاني انا احطه ورا الشمس بدل ما اسمع رأي. طب هنا الدولة حداثية في حتت والمجتمع راجع في حتت كتيرة جدا، هل انا في الحالة دي كواحد مقتنع بالفكرة الليبرالية واجبي ان انا اقف مع المجتمع؟ لا، انا مفروض ان انا اصطف مع الانجاز الاقتصادي والاجتماعي والتنوير اللي بتعمله الدولة، بس اقعد اقول اوعوا تنسوا ان ده مش موجود فيه لا حرية ولا حقوق انسان، ودول حاجات مهمة. ليه حاجات مهمة اصلا؟ مش عشان السين حلوة، لان وقت ما النظام التركيبة السلطوية تتهز مش هتلاقي حاجة يسندها. لو المجتمع بشبكات الحريه وحقوق الانسان ما ابتداش يشيل المشروع التحديثي مش هيستمر. الاتحاد السوفيتي قعد من كام؟ من 1917 لغايه 1991 والدوله تقود تحديث، ولما انهارت منظومه الحكم بقي حاجه من ده؟ لا، لقيت كارثه في المجتمع ككل. فده اللفه الاولانيه ازاي اعكسها. طب اللفه الثانيه، هل وانا بعمل ده انا بهدم فرص الديمقراطيه؟ لا ابدا. وده نفس يفكرني بحكايه الامن اللي هو اللي انت كلمتني عنه الاول في الامن القومي، لما انا اقول ان النهج التفاوضي مع اثيوبيا بمفرداته نهج صح، ان الدفاع عن الخطوط الحمراء لمصر في ليبيا للامن القومي المصري صح، ان من حق الحكومه المصريه انها ترفض ان يكون في اطراف تحمل السلاح داخل المجتمع المصري، انا هنا ما بنكرش الفكره الديمقراطيه ولا بلغي حقيقه ان في ناس مسجونة وناس محتجزة وفي انتهاكات لحقوق الإنسان بتحصل. بالعكس، أنا بقول إن في الأمن القومي المصري في مصلحتنا كمجتمع ككل أنا موافق مع التركيبة دي، مع تركيبة الحكم الحالية في النقط 1 و2 و3، ولكن برفض اللي هي بتعمله. وفي الحقيقة حتى مش شايف له، مش ما بقتش شايف له سبب. يعني لو كان في فترة عدم استقرار بعد 2013 ما بقاش في سبب لكل الشدة والضغط ده على ان انا مش عايز تعبير حر عن رأيي شوية حتى في الاعلام وشوية في المؤسسات المنتخبة. الهوامش مش هتضر ده، وده الفرق ما بين دلوقتي وما بين فترة مبارك، كان في هوامش زمان دلوقتي ما بقاش في هوامش. اللفة التالتة اللي انت عملتها على طب وليه بقى ديمقراطية اصلا ما تخلينا زي الصين؟ أنا في الآخر الناس خرجت في مصر من مرحلة الانتقال الديمقراطي اللي حصلت من 2011-2013، وعايز أقول لك عبر عن مصر حاجة، على فكرة ده اللي بيحصل في تونس دلوقتي بالظبط، فقدان الأمل في إمكانية إدارة ناجحة لانتقال ديمقراطي يخدم مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية ويثبت الوضع الأمني ويجيب لهم حريات وحقوق إنسان. فقدان الأمل ده خلى الناس عملت زي اللي هو بندول الساعة من اليمين للشمال، خرجوا في 2011 يقولوا عايزين حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية، رجعوا في 2013 احنا عايزين الحاكم القوي مش عايزين اي حاجه من الكلام ده. مش عشان الناس باعت او خانت حاجه وده يبقى استعلاء رهيب على الناس لو انا قلت كده، لا، لانها شافت ان الانتقال الديمقراطي له ثمن صعب. وبالتالي لو انت بتقول لي طب وليه ما نبقاش كلنا الصين، لو ده اغلبيه الناس عايزاه انا مش هقدر اقف في وشها، لكن هقعد اقول ان الافضل لاستقرار مصر، الافضل لمصر على المدى الطويل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا هو نظام ديمقراطي ليبرالي يصون حقوق الاقليات ويضمن حقوق وحريات الانسان مع الانجاز الاقتصادي والاجتماعي. وهبقى عارف جدا ان الافضل عشان اعمل تجربه تحول انها تدار من داخل مؤسسات دوله، لان كل اللي ما حصلش بين 2011 و2013 ان احنا ما حدش قعد مع المؤسسه قال لهم طب انتوا عايزين تخلوا ايه، تحتفظوا بايه وهتسيبوا ايه. التفاوض اللي ما عملوهوش اطراف الاسلام السياسي اللي هو كان بي 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 بيتم الحوار معاه اكتر من غيرها كان مشكله. بيع الإجراءات الديمقراطية والانتخابية من جانب جبهة انقاذ ما قالت لا احنا عايزين الطرف خارج المعادلة السياسية يتدخل في المعادلة السياسية كان كمان مشكلة، لكن ده ما ينفيش لا في الحالة الأولى ولا الثانية. ضرورة التفاوض لازم تقعد تشوف هتوصل لإيه. فهقعد أقول لا، الديمقراطية هي النظام الأفضل، هو أفضل نظام اخترعه الإنسان أو ابتدعته المجتمعات البشرية لإدارة شؤونها مع الحفاظ على حقوق الأقليات مع ضمان حد أدنى متسق من الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي المستمر، وكمان ليها عيوب، ساعات بطيئة، ساعات هرجلة، ساعات فيها فساد، ساعات طلع لك ترامب، ساعات طلع لك حاجات تانية، لكن هيفضل النظام الديمقراطي هو الأفضل. فأنا الثلاث لفات شايف إن أنا ممكن أعكسهم وأقول لك لا، أنا لسه هدافع عن نفس الحاجات مع تقديري لأن أنا عارف الناس في مصر شايفة إيه دلوقتي. على فكرة البارومتر العربي بقول لك عليه بيقول الديمقراطية ما هيش أولوية من أولويات المصريين، هي الأول تحسين الأوضاع الاقتصادية المعيشية وبعدين مكافحة الفساد وبعدين عدالة اجتماعية وبعدين حاجات كتيرة تانية، وفي الآخر اللي هي الحاجات اللي علاقة بالديمقراطية زي التعبير على الحر عن الرأي وغيره وغيره. دي مفردات وأولويات شعبية موجودة ما أقدرش أنكرها، لكن مش معناها أن أنا أسكت عن الدفاع عنها أو عن المطالبة بيها، بس أخاطب الناس وأنا محترمهم، مش أقول لهم انتوا بتفكروا في حاجات ملهاش معنى وانا اللي عندي الاجابه كلها.
وطبعا كلام حضرتك يعني العديد من نقاطه مختلف فيها العديد من اطراف المعارضه المصريه، وطبعا موضوع الموقف الشعبي طول الوقت موضوع جدلي في ظل عدم اتاحه الاستفتاءات بحريه. وحضرتك كده عارف برضو ان ده ساعات بيتقال ان سواء البرومتر العربي او مركز بصيره او كذا، ما انتوا بتسالوا الناس بتخاف تقول. يعني طبعا يعني موضوع جدلي جدا، لكن خلينا تحديدا اروح على طول لموضوع الشعبيه والشعبويه وموقفك من تيران وصنافير التي غردت فيها خارج السرب المعارض بشكل او باخر. شفت الموضوع ده ازاي؟ وانت كتبت يعني ان المعارضة استخدمت في معركة تيران وصنافير ده في كتابك، كاتب كده استخدمت خطاب شعبوي، وان هذا الخطاب الشعبوي اصلا كان من اسباب ان الدولة كملت والموضوع عدى.
بالظبط بالظبط. بص يا محمد، انا شايف ان مش هرجعك لتفاصيل الموقف من تيران وصنافير، لكن هي ما كانتش اول مره اغرد فيها خارج السرب، سواء السرب ده تم تعريفه بسرب ليبرالي، سرب مدني، سرب معارض، سرب يرفض يعني التنازع عن الاتمام بقضايا الحريات وحقوق الانسان. بغض النظر عن السرب، هو انا فعلا غردت خارج السرب ولقيت حاجه شبه قوي اللي حصل وقت الزواج المدني، لكن من غير تكفير، ولكن بتخريج، وهو تكفير بمعنى من المعنى. سواء التكفير بيعمل ايه؟ بيسحب منك المصداقيه بتاعت رايك، ولما تخرج بره المساحة الوطنية ويتقال الراجل ده باع القضية وده بيمهد ان هو عايز يرجع وان هو بيعمل معرفش ايه وبتاع، برضو بيتم بإفك يعني نزع المصداقية عنك بصورة لا تشتبك مع رأيك، انها بتجردك انت كإنسان سواء في حالة الزواج المدني من صلاحية اعطاء الرأي، او في حالة اللي هو سحب البساط الوطني من رأيك ان انت بعت وخنت ورايح مع النظام اللي موجود وعايز ترجع. والحقيقة ان مفيش ولا حاجة من ده حصلت، وان بعد موقف تيران وصنافير ده بالذات كان اللحظة اللي انا للأسف الشديد، ودي حاجة هقعد دايما يعني حزين عليها، ان تم انهاء عملي في جامعة القاهرة. عايز اقول للناس ان انا ما فقدتش الامل في الحتة دي، وعندي قضية في القضاء الإداري يعني يا رب تجيب نتيجة، لكن اهو المهم. فده واحد، ففي شبه كبير من لحظة ما بعد الزواج المدني ولحظة ما بعد تيران وصنافير. الحاجة الثانية، انا كان رأيي قائم على دراسات كراجل اكاديمي، انا قريتها، انا شفتها، انا كونت رأيي، وكنت رافض، وبالتالي كان رأيي على اساس موضوعي وعبرت عنه. أقبل جدا أن يكون في آراء أخرى وهي تتسم أيضا بالموضوعية وليها مصادرها وغيره وغيره. مش دي القضية الخلافية يا محمد. القضية الخلافية حاجتين، لما أنت داخل المساحة اللي هي شايفة أن هي رفعة وشايلة أختام النقاء الوطني، تبتدي تخرج الناس بره النقاء الوطني ده بحجة أن هم باعوا وخانوا وعملوا، فانت هنا بترتكب نفس اللي بتعمله الطيارات الإسلاموية او الطيارات النية المتشددة منها، لما بتستخدم النقاء الديني كختم عشان انت عليك، انت عندك ختم فانت كويس وعمر ما عندوش فهو وحش. فمشكلتي الخلافية الاولى كانت في فكرة اللي هي اختام النقاء الوطني اللي هي تم توزيعها على الناس، يا اما انت معنا يا اما انت غير كده فانت خاين وبايع ومالكش اي بس. النقطة التانية بقى اللي هي يعني الشعبوية، هي الترجمة اللي عندي لكلمة populist كصفة، وهي فكرة ان انت بترايح للنظام حكم تمرس على ان هو يقول للناس من 54 من 52 ان انا ادافع عن قضايا الامن القومي، وانا ادافع عن السيادة والتراب الوطني، ودافع فعلا عن السيادة والتراب الوطني بمؤسساته الرئيسية في حروب مختلفة وغيره، ورايح تقول ان لا النظام دوت ده انت بصورة شعبوية جدا ده انت بعت وخنت وبعت الارض وانت ما عندكش. فهنا لو انت عايز تنتقده، ده اللي انا عملته، رأيي موقف تيران وصنافير كان مفروض قول ان انا عندي رأي موضوعي اخر بيقول ان هذه جزر مصرية، واعمل قضية خلافية وحاول تتحاور بالادوات اللي موجودة. لكن الاهم ان كان جوهر انتقاد ديمقراطي ممكن لمسألة تيران وصنافير هي الصورة اللي تمت ادارة بيها عملية الاقرار بسيادة السعودية على الجزر بلغتي او باللغة التانية التنازل عن السيادة المصرية. ده العملية اللي كانت غايبة عنها كل مفردات الديمقراطية، لا كان في حوار عام، لا كان في اشراك حقيقي للمجلس التشريعي اللي موجود، ولا كان في اداره لنقاش عام، ولا الحكومة قالت هي مصادرها إيه وجاية من هنا ليه، ولا تم إبلاغ الرأي العام قبل ما يتم توقيع الاتفاقية المصرية السعودية، وتم التعامل باستعلاء من جانب الحكومة مع الآراء مع الرأي العام اللي كان رافض، ومش هنتكلم عن ده وغيره وغيره. كل ده ممكن تنتقده في الجوهر بصورة ديمقراطية وبصورة كنت تمدها، وده كان المهم بالنسبة لي، كنت تمدها لمسألة الحقوق والحريات والأوضاع اللي حصلت في مصر في ملف حقوق الإنسان. لما أنت ما عملتش ده أنت استجبت يسموها إيه اللعبة الشعبوية، فالنظام قال أنا بتكلم باسم السيادة الوطنية وأنا عارف وأنا محدش يزايد عليا، وقامت المعارضة قايلة لا ده أنا اللي عارف وأنت بتبيع وأنت بتعمل، ودخلوا الاثنين في تركيبة شعبوية ما كانش ممكن غير أنها تؤدي أن صاحب الخبرة التاريخية الأطول والأعمق في إقناع الناس بأنه بيدافع عن السيادة الوطنية هو اللي هيفوز بالنهاية بأدواته. لكن كان ممكن تعمل من موضوع تيران وصنافير قضية خلافية من غير أختام نقاء وطني على اللي معاك في ساحتك أو اللي برا ساحتك، ما تروحش تقول إن أنت يا رئيس جمهورية أنت بعت أرض مصر، أو يا مؤسسة كذا أنت بعت أرض مصر، الكلام ده لا يضيق ولا يصح، وما فيش في خبرة مصر أبدا بكل التحولات حياتها السياسية قبل 52 وبالنظام السلطوي من 54 لغاية الوقت ما فيش لحظة من اللحظات أي حكومة مصرية باعت حق وطني مصري، مش ممكن، عيب الكلام ده يتقال، وده حاجة تقلل من مصر. مصر كبيرة وليها مؤسسات، أختلف مع حكمها لكن في مؤسسات مستقرة بتدافع عن السيادة الوطنية المصرية في ظروف كانت دايما صعبة جدا قبل ثورة 19، بعد ثورة 19، قبل الثورة العربية، بعد الثورة العربية، مؤسسات وطنية ليها تاريخ كبير صعب إن أنا أروح أزايد عليه. فالمزايدة الشعبوية، الاستجابة للمزايدة الشعبوية كانت نتيجتها إن الموضوع مر من غير ما تاخد مكسب ديمقراطي وحيد فيه، وهو كان المكسب إيه؟ النقاش العام، حرية التعبير عن الرأي، إدارة نقاش خلافي حول موضوع مهم في مصر نسمع بعض فيه. دي المشكلة.
لكن حضرتك في الكتاب بتاعك كتبت عن، وهننتقل لنقطة تانية بس هرجع للي احنا بنتكلم عنه، كتبت في فصل كده بتكلم فيه عن الاستعصاء الديمقراطي، ان في دول دخلت حول العالم في مسار تحول ديمقراطي كان انظمتها اصعب بكتير من النظام المصري، انظمة فيها فعلا بقى عشرات الاف الناس بتتقتل وتترمي من الطيارات في البحر وحاجات كده، ودول تانية لا حصل فيها استعصاء ديمقراطي ما حصلش فيها التحول ده، مش شرق، دي مش شرق اوروبا ولا امريكا الجنوبية، دي المنطقة العربية اللي الدنيا فيها قفلت ضبة ومفتاح. شايف هذا الاستعصاء الديمقراطي بالنسبة لنا قدر محتوم وملوش حل ولا ينفع حله، خاصة انك بتستند دلوقتي وبتؤكد تاني انه ده المؤسسات اللي موجودة مستقرة ولها خطاب وطني وبتعمل ده ومش بتغيره، وبتخالف حتى في يعني نظرة تانية في المعارضة ان احنا دلوقتي تحديدا الوضع اختلف ودي مش مؤسسات زمان، وهما بينتقموا من اللي حصل في الثورة فهم عمرهم هيفتحوها تاني ابدا ومفيش هوامش للابد وما الى ذلك.
شوف شوف يا محمد، دي قضية خلافية كبيرة جدا 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 سواء في أدبيات العلوم السياسية أو في نقاشنا العام في مصر على مدار مراحل زمنية طويلة. عايز أفكرك إن قبل 2011، قبل يناير 2011 ده كان النقاش اللي موجود في مصر، هو احنا هنقعد دايما في التعددية السياسية المقيدة ولا ممكن تتطور التعددية السياسية المقيدة لتجربة ديمقراطية حقيقية؟ نفس الكلام دوت عايز افكرك بعد لو رجعت، كان انا رجعت برضو في الارشيف اللي انا روحته دوت لنقاشات الجرائد المصرية من 52-54، وكان ممكن اغمض عيني واحس بدأ 52-54 احنا بنتكلم على 2011-2013. فعايز اقول لك دي حاجة ليها استمرارية تاريخية في النقاش المصري من 52 وحتى الآن، هل التعددية السياسية المقيدة أو هل تغييب الحياة السياسية التعددية له أن ينتهي ولا إحنا ما ينفعناش حاجة تانية؟ طب اللي بيقولوا ما ينفعناش حاجة تانية ليهم حاجتين أنا شايف إنه مردود عليهم بسهولة. اللي برا مصر بيقول لك لا أصل ده سبب، طول ما أنتوا عندكوا إسلام وعندكوا خلط ما بين الدين والسياسة والإسلام دين غير ديمقراطي وغيره، عمر ما هيحصل عندكم تجربة ديمقراطية. وادي ألف بعد 2011 أديكوا شفتوا الإسلامويين عملوا إيه ولغوا التجربة. الكلام ده مردود عليه بحاجتين، واحد في مجتمعات ذات أغلبيات مسلمة عندها نظم ديمقراطية مستقرة من اندونيسيا لماليزيا فيها فساد وغيره، لكن عندها نظم فيها بنجلاديش عندها نظم فيها ممارسة ديمقراطية. والحاجة الثانية ان المسألة ما هيش بس مسألة الدين والسياسة، انما هو الدين والسياسة والمؤسسة العسكرية والسياسة والأجهزة الأمنية والسياسة، وفي حاجات اكتر
القوى الخارجية والسياسة
بالظبط. الرأي الثاني بيقول لك لا، هي المشكلة مش، وانا الحاجة الثانية اللي مردود، الحاجة الثانية اللي مردود عليها في رأي ان هو عمره ما هينفع ان انتوا في الاخر المؤسسات بتاعه الدوله كل ما اشتد عودها كل ما رفضت التعبير عن حريه الراي اكتر، كل ما رفضت ان يكون في هوامش باي صوره من الصور. الحقيقه الراي دوت مالوش له شويه من المصداقيه التاريخيه بس مالوش كل المصداقيه التاريخيه. بص، في لحظتين في مصر من بعد 54 كان فيهم مؤسسات دولة بتنفتح على تعددية سياسية بشكل ما، بعد 67 ده كان بعد أزمة مراجعات النظام الناصري، وبعد 73 حرب أكتوبر، 74 الانفتاح، 76 فاتت تجربة المنابر، وكان حزبة الرئيس الراحل السادات وقتها أوضاع اقتصادية صعبة، خلينا ننفذ شوية من خلال التعددية السياسية وشوية حرية التعبير عن الرأي. وده اتكرر في أكتر من دولة عربية، الأردن، المغرب وغيره وغيره. لكن زي فهنا انت بتقول ان انت المؤسسات لما في ازمه، في لحظه ازمه او لحظه خوف بتفتح، لكن احنا عندنا كمان تجربه في مصر في لحظه قوه المؤسسات قررت انها تفتح لتعدديه اكبر. الوضع المؤسسات الدوله المصريه وادائها الاقتصادي والاجتماعي في 2005 وقت الانتخابات التعدديه بتاعت رئاسه الجمهوريه، كانت معلومه النتائج سلفا لكن كانت تعدديه، البرلمانيه اللي كان فيها منافسه و20% خدها جماعه الاخوان المسلمين، ووضع مؤسسات الدولة المصرية كان أفضل مما كان قبله ومما جاء بعده. كان فيه إنجاز اقتصادي واجتماعي كويس، كان فيه نسبة من النمو الاقتصادي والاجتماعي فوق 5% لكذا سنة ورا بعض، حصل إسقاط ديون مصرية، حصل شوية انتعاش اقتصادي. الصورة الكبيرة مش إنها كانت وردية ولكن ما كانش فيه أزمة والدولة فتحت. فمردود على فكرة إن المؤسسات كل ما اشتد عودها هتلغي الصوت الآخر، بالعكس، إن كل ما اشتد عودها وكل ما بيزاد، هنا النقطة الرئيسية، كل ما بقى في شيء من التوازن أو محاولة للتوازن بين المكون العسكري الأمني في ناحية والوزارات المدنية في ناحية تانية، كل ما هاجس الأمن والهواجس الأمنية بتاعت إلغي الهوامش ما تفتحش الهوامش، كل ما رجعت شوية لورا. ده التركيبة اللي حصلت في مصر بعد 2005 واللي يمكن تحصل في مصر السنين الجاية بشيء من التفاوض بين العسكريين والأمنيين من ناحية وبين المدنيين جوه دولاب عمل الدولة المصرية من ناحية تانية. فمردود على النقطتين بتوع الرأي اللي احنا ده مصيرنا واحنا ما احناش خارجين بره،
تمام.
لكن المهم بقى يا محمد ان احنا نعرف. اتفضل.
يعني كنت هقول لك ان دي الخلفيه النظريه الواضحه لما نحن الان وكيف ترى الوضع وما ربما قد يحدث، لكن خلينا نحاول نترجم ده عمليا. ماذا نفعل؟ يعني حضرتك في آخر كتابك برضو نتكلم عن رؤية الاستراتيجية العامة، وإن ما تحتاجه مصر للمستقبل هو الديمقراطية، سيادة القانون، الدولة الوطنية. وفصل أخير كتبته بشكل أدبي كده حول حوارك مع 2 من أصدقائك من دول مختلفة، وكل واحد بيقول شايف إيه، وده ما حضرتك ترى لمصر. تمام، ده واضح، لكن هذه الاستراتيجية كيف تترجم كعمل؟ حضرتك متكلم عن نفسك كدور العلوم السياسية ايه وبتعمل ايه، وايضا اتكلمت في اكتر من موضع ان اللي خارج مصر لا ما ينفعش يعمل عمل سياسي منظم لاسباب كتير جدا اتكلمت عنها في برامج اخرى، انه ده ما بينفعش في مصر في الاخر. بتقول المفروض ده يحصل من الداخل. طب الداخل دايما بيتقال واكيد عارف ده، شفنا الناس خلية الامل كما يسموها، زياد العليمي وحسام مؤنس، ناس عايزه تنزل الانتخابات مش اكتر من كده، لا خدوهم في السجن. اساتذه علوم سياسيه زي دكتور حسن نفعه في السجن، وبعدين خرج دكتور حازم حسني في السجن، خرج. فماذا نفعل؟
شوف يا محمد، السؤال بتاعك سؤال مشروع جدا، لان هو الفكره النظريه اللي انا بقولها هي أن دولة وطنية قوية أو مؤسسات دولة قوية هي أفضل لإدارة تحول ديمقراطي ممكن أو محتمل من دولة ضعيفة أو مؤسسات دولة ضعيفة. دولة عندها شيء من شرعية الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي أقدر نظرياً على أنها تسمح بهوامش في الحياة السياسية من دولة مأزومة. فزي ما بقول لك، زي ما كان عندنا لحظتين في مصر وقت بعد 67 وبعد 76 نظام خايف فبيحاول يسمع ناس أكتر شوية، كان عندنا لحظة 2005 اللي كان فيها شيء من القوة ومن عزيمة داخل مؤسسة الدولة، طبعا مع التركيبة السلطوية اللي كانت موجودة ما كانش حد عايز يغيرها. احنا دلوقتي في كذا عامل لازم نفكر فيهم. واحد، ان الصدمة اللي عملتها يناير 2011، ثورة يناير 2011 للمؤسسات القوية داخل الدولة المصرية ما زالت قائمة. يعني فكرة ان التعبئة العامة او الماس موبيلايزيشن، الحشد الشعبي يأثر على نظام الحكم، عمرها ما حصل في مصر غير في ثورة 19. يعني الحاجة اللي عملت تغيير قبل 2011 من الشارع كانت ثورة 19، وكان اللحظة الاولى في بعد 52 54 ان يحصل فيها حشد شعبي يعمل تغيير في تركيبة الحكم كانت 2011، فالصدمة ما زالت موجودة. وشيء كبير من اللي احنا بنشوفه في إلغاء كل الهوامش والتضييع على كل الحريات وخلية العمل اللي مش عايزة غير انها تشارك في انتخابات محلية حتى وقتها، مش بس انتخابات برلمانية، ان الناس دول كلهم يروحوا السجن، ده جزء من ردود الأفعال المبالغ فيها من جانب دولاب عمل الدولة بمؤسساته القوية على صدمة 2011. أنا مش عايز الشارع يقول لي مرة تانية أنا هعمل إيه. فدي ده واحد من الحاجات. الرهان هنا هل ده هيقل مع الوقت ولا لا؟ لازم نستنى. فكل الإجابات اللي قولها لك أنا معرفش، بس ممكن ترانش شوية على الوقت. الحاجة التانية، هل شرعية الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي والواضح من الرضا الشعبي، هل كل دوت ما يطمنش منظومة الحكم شوية أنها ممكن تفتح هوامش؟ برضو مسألة وقت، يمكن ويمكن لا. النقطة التالتة، جوه دولاب عمل الدولة المصرية كل موازن ده رهاني، كل موازن المدنيين ذات حتى وهم تابعين ورئاسة الجمهورية الطرف الأهم داخل دولاب عمل الدولة والسلطة التنفيذية ما زال أطرافها القوية واضحين، لكن كل ما زاد مرونة وهوامش حركة الوزارات المدنية وصلاحيات رئيس الوزارة تزيد وصلاحيات الوزراء التكنوقراط تزيد من تعليم لصحة لتخطيط لغيره، كل ما كان في فرصة أن الهواجس الأمنية ترجع ويتسمع صوت تاني على مستوى عايزين خطة لتنمية مستدامة فيها كمان شق ديمقراطي، فيها كمان شق للحريات وحقوق الإنسان، ممكن نفتح شوية هوامش كمان. فده برضو رهان على الوقت. الرهان الرابع هو على الأصوات داخل مصر، وده اللي أنا بقولك عشان ما فيش حاجة اسمها معارضة للخارج، ما تنفعش مصر، ده التاريخ مصر والظروفها والكل. الرهان كمان ليه على الأطراف المعارضة اللي هي بتدافع عن الحريات وحقوق الإنسان من داخل مصر، تمكنت من البقاء، دفعت ثمن كبير لبقائها وما زالت تراهن على دفع أجندة حريات وحقوق الإنسان إلى الأمام. ممكن دول يتشاف فيهم تدريجيا مش بديل للحكم، الحكم لا يبحث له عن بديل، ولكن طرف ممكن أن يشارك في إدارة النقاش العام حوالين شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع. فالأربع حاجات اللي بقولهم لك الرهان فيهم على الوقت، هل بالضروري يحصل تحول ديمقراطي تدرجي في الإطار ده؟ لا مش شرط. هل ممكن تعبئة شعبية أو زخم شعبي أو حالة من المطالبة الشعبية بالديمقراطية تتكرر تاني في مصر في المستقبل؟ أكيد ممكن، لكن اللي أنا شايفه دلوقتي إن حالة الصدمة ماسكة أجهزة الدولة، وحالة التعب بيسموها disenchantment بالإنجليزي اللي هو حاجة أشبه بالتعب وفقدان الأمل ماسكة الناس، جربنا وما نفعش، مش عايزين نروح لها مرة تانية. ده اللي احنا فيه على المدى القصير. على المدى الطويل الأفضل إدارة تحول ديمقراطي تدريجي يسمح بشوية هوامش إضافية، وبعدين مراكز قوة بقى بالمعنى الإيجابي مش السلبي. فيش نظام سياسي له مركز قوة واحد بس، لازم يكون مراكز قوة جواه ومراكز قوة برة تسنده، ودولة تقترب من المجتمع بطريقة تانية. ده الرهان على المدى المتوسط والطويل، إن يحصل فيه تحول ديمقراطي تدريجي أو إصلاح ديمقراطي تدريجي تقود مؤسسات دولة قوية ليها مصداقية من شرعية الإنجاز مش الديمقراطي، لكن شرعية الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي بالأساس. كمان مهم أن يكون بيئة دولية وإقليمية حابة تشوف إصلاحات في مصر حتى في مجال الجوفرنس. خلي بالك عدسة الديمقراطية ما هيش العدسة الوحيدة اللي احنا لازم نبص منها على الأمور، في عدسة اسمها عدسة الحوكمة أو الجوفرنس، هل أداء المؤسسات في قضايا معيشية، قضايا اقتصادية، قضايا اجتماعية، قضايا أمن قومي بيتحسن أم بيسوء؟ أنا أعتقد أنه بيتحسن من 2014 حتى الآن. فالبيئة الدولية والإقليمية دي لازم تشجع على المزيد من الإصلاح في مجال الحوكمة، يبقى في اللي بيسموه governance reform، تقوية المؤسسات، ده اللي ممكن البيئة الدولية والإقليمية تساعد فيه. أما بيئة دولية والإقليمية هتيجي تقول لك هنحلم بأنها تقول لك ديمقراطية، ده مش هيحصل غير أنه كمان مش مطلوب، لأن ده بينزع المصداقية عن أي تحول ديمقراطي ممكن لما الأطراف الدولية والإقليمية تقول لي يلا اعملوه، الأحسن ما يقولوش وما ما 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 ملوش أهمية كبيرة. فدي الرهانات اللي موجودة.
يعني في ختام حوارنا بشكرك يا دكتور، وأتمنى تكون رهاناتك على المدى المتوسط والطويل تنجح في ذلك للوصول إلى الديمقراطية وسيادة القانون والدولة الوطنية. لا في النهاية أيا كان اتفاق أو خلاف أي حد مع الأطروحات العديدة اللي اتكلمت فيها والعديد منها مثير للجدل، في النهاية هذه الأرضية بتجمعك وبتجمع الكثيرين جدا ما اتفقوا أو اختلفوا مع أي شيء طرح. أنا بشكرك جدا يا دكتور على وقتك وعلى نقاشك الثري، وشكرا للمستمعين اللي فضلوا معنا حتى هذه النقطة، واعملوا لنا سبسكرايب تابعونا، وكل عام وأنتم بخير. الحلقة دي هتذاع مع مقدم رمضان، وانتظرونا في حلقات قادمة من بودكاست 11.
شكرا يا محمد، كل سنة وأنتم طيبين.